السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا اللهم دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر، واحفظ مصرنا من شر كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا اللهم وفقه لكل خير، ومن أراد بهذا البلد شرا وحارب دينك اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية، واجعل أمواله حسرة عليه في الدنيا، واجعلها حسرة عليه في الآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، 30 من شهر الله صفر، 1434 من العام الهجري، الموافق 12 يناير 2013 من العام الميلادي. واستفتأنا: هل تعتقد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق قدم أدلة جديدة تعيد المحاكمات بشكل جدي أو جدي؟ نعم، لا أدري. احنا عندنا الفقرة إن شاء الله بعد الانترو والمقدمة هتكون حول تقرير لجنة تقصي الحقائق، وحيكون ضيوفنا الأستاذ محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق، والأستاذ أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان وعضو لجنة تقصي الحقائق، والأستاذ محمود عامر القيادي بحزب الحرية والعدالة. هبدأ معاكم فقرة سريعة كده، لو الفيديو جاهز يا جماعة الخير. هيكون معنا في هذا الفيديو هاني رمزي الممثل صاحب السي دي المعروف في 2005 في اسكندرية في فيلم الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا فاكر كويس جدا أن كان معايا المستشار هاني عزيز في البيت بيتك، وكنا بنناقش هذا الموضوع، وكانت يمكن سابقة جديدة في البيت بيتك أن احنا ناقشنا التحرشات غير المعلنة كانت في هذا الوقت بين المسلمين والمسيحيين ومسألة التنصير، وكلمنا بمنتهى الوضوح والبساطة. هاني رمزي الحقيقة طبعا احنا عارفين انه الخطط الجديدة، خلينا اكلمكم، بعض مالك القنوات الفضائية زي قناة الام بي سي او غيرها بدأ يعمل فكرة جديدة. ايه الفكرة الجديدة دي؟ قال لك انا مش عايز حد ذو شأن ذو قيمة يبتدي يضرب في التيار الاسلامي، احنا نخرج بالتيار الاسلامي بممثل، وابشركم جاية في الطريق راقصة هتعمل برنامج اسمه مش عارف دقن ولحية، ويخرج مجموعة من الناس اللي هم أقرب إلى التمثيل وعمل المشخصات زي ما يكونوا بيقولوا زمان، ويقول لك بحيث نقلل من قيمة أي حد من هذا التيار لما هيبتدي يرد عليه، ونخش معهم في سجال وجدل. واختاروهم بعناية شديدة، ومنهم كان صاحب فيلم غبي، هو يعني غبي منه فيه. أوريكم الأول الأستاذ ده كده سريعا بداية، يعني عشان الثورية اللي نزلت عليهم فجأة على الوسط الفني، الوسط الفني بقى تلات أرباعه ثوريين وسياسيين وحاجة يعني اوعى. فنشوفه كان بيتكلم ازاي مع الأستاذ عمرو الليثي المحترم، ونرجع نكمل الكلام. اتفضل يا كريم.
الرئيس مبارك ما نزلش انتخابات 2011. اقول لك وانا عارف ان الناس هتتكلم كلام مش مظبوط، اعتقد يعني اقرب المرشحين للمسألة ديت السيد جمال مبارك. بس ده مش توريث؟
لا ده مش توريث.
ازاي؟
ما هو انا لازم افصل ما بين جمال مبارك ابن الرئيس وبين جمال مبارك المرشح.
بس خلي بالك جمال مبارك المرشح سوف يتمتع بالفاسيلتيز
على فكره. هو ما رشحش نفسه.
انا بتكلم انا برد عليك هيتمتع بمزايا لن تتوفر لغيره من المرشحين في حاله لو نزلوا انتخابات الرئاسه.
لا انا عايز اقول لك
يعني هل انت تعتقد ان الدوله لن تجامل اجهزه الدوله لن تجامل جمال مبارك وهو نائب الرئيس عندما يخوض انتخابات الرئاسه؟
ده هتجامله.
طيب يبقى ازاي نقدر نقول ان في ديمقراطيه او في انتخابات نزيهه؟
لا ما انا هقول لك على حاجه بس صدقني انا بكلمك بصراحه. هو اقوى الاسماء حتى لو الدوله هتجامل بس انا بقول لك لا خلي الدوله ما تجاملش. شوف الناس هتختار مين.
طب انا هسالك سؤال ثاني. الاستاذ جمال مبارك امين السياسات لو نزل انتخابات بدون مجامله في ظل رقابه دوليه
هو ده اللي انا بقوله
ينجح؟
اه انا دي قناعاتي الشخصيه
ولا
اه طبعا طبعا. وعلى فكره انا بقول لك انا حاليا
انك انت اختيارك سابق الاوان شويه.
ما هو سابق الاوانه. ما انا بقول لكش انه مش سابق الاوان. لا هو سابق الاوانه بس انا بقول حاليا اقرب الاسماء لتحقيق معادله ونظره واخد بالك فيها حته استقرار ويبقى ملم بجوانب كتيره جدا اعتقد من عاش في هذا المطبخ سنين طويله اعتقد.
لكن انت مش
سياده الرئيس لو ترشح هفصل ما بين
وإذا الرئيس مبارك لو ترشح تاني يكسب؟
طبعا طبعا بلا شك بلا شك من غير نقاش ومش مجامله ولا بتاع اي حاجه فعلا هيكسب.
دول كانوا ايام النظام السابق اللي بيتكلموا على المشايخ وعملاء امن الدوله. المشايخ اللي كانوا بيسبحوا بحمد النظام. هذا الانسان اللي كان قدامكم صاحب فيلم اللي هو يعني غبي منه فيه كان مع انجي علي بتاعت الوسط الفني والجو الغريب ده واللي احتفلت بعيد ميلاد الطباخ مره معانا في الحج كده هناك وقعدت تقول هبري الزيوت على عرفه واحنا قاعدين على عرفه يعني ما علينا. قعد يقول لها ان انا قاومت النظام بافلامي وقلت له انت كنت بتتعذب يعني؟ قال لها طبعا وكنت مطحون يعني لها جدا. الاستاذ كان بيحارب النظام الاستاذ. طبعا رشح جمال مبارك طلب جمال مبارك قال ده مش توريث. صحفي اليوم السابع الرويبضه اياه اللي كاتب يقول لك الشيخ خالد عبد الله كان بيقول الاستاذ جمال مبارك كان كانت ساعتها الكلمه دي يعني كلمه مشينه كخ عيب يعني. ادي ناس ما حدش يتكلم عنهم خالص دول. اهو ده بيستخدم راس حربه دلوقتي للضرب في المشايخ والضرب في الدين. وبين قوسين الرجل نصراني او الكلمه دي بتضايق مسيحي الديانه زي ما بيقولوا يعني. فلو جينا ننتقد ساعتها يبقى عندنا ايه؟ لو جه بقى واحد زي حالتها ينتقد يقول لك الذي يحرض على الفتنه الطائفيه فلان الفلاني في قناه الفلان الفلانيه وناخد وش قفل على طول كده باحكام القضاء الشامخ اليومين الحلوين اللي احنا فيهم دول. عندنا طبعا في بلاغ متقدم من الرئاسه ضد الصحفي الناصري قح. وطبعا لما اقول لكم ناصري ده اوبوزيت على طول كده او مقابل العداء لدين ربنا سبحانه وتعالى. بقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه وما بخافش من حد. ناصري يعني بيعادي دين ربنا. ناصري يعني بيعادي الاسلام. الناصري كده عنده عداوه غير مسبوقه لهذا الدين. وافتحوا التاريخ غير المزيف لزعيم الناصرية له إيجابيات عمله الله بما هو أهله. إنما لما نشوف السلبيات ونعيش اتفرجوا وقرأوا التاريخ للي مش قادرين يقولوا تاريخ الهولوكوست الحقيقي في معتقلات المصرية أيام شمس بدران وعبد الحكيم عامر والمجموعة اللي كانت موجودة في مجلس قيادة الثورة اللي عملوا انقلاب ثم أطاحوا بأول رئيس مصري عادي خالص وحطوا دستور ما سألوش حد عادي خالص. ولكن ما زال البعض يمجدهم كأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل أكاد أجزم أن بعض الناصريين يحترمون هؤلاء أكثر من احترامهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جمال فهمي الحقيقة خرج زعلان وبينصره النهاردة الأستاذ جمال سلطان على صحيفة المصريون أنه شايف أن مساحة الحريات كده بتضيق. إحنا اتفقنا أنه مش عارف ليه مساحة الحريات بتضيق لما الامر طبعا مش مقصودش الاستاذ جمال سلطان انما بتكلم على ليه بتضيق لما بتمس التيار العلماني والناصري واليساري والليبرالي ولا تضيق لما يغلق منبر إسلامي مش عارف ليه، ولما شيخ يسجن عشان وصف أفعال فنانة حتى لو اختلفت معاه في شدته في بعض الأمور، لكن في النهاية حوريكم الفيديو وارجع أسأل أستاذ جمال فهمي سؤال واشوف له تعليق، وارجعوا لحواراته ويتكلم عن التيار الإسلامي، التيار الظلامي اللي بيمسك السيوف، وان الأستاذ بيجاهد فقط بالقلم، هذا الناصري بيجاهد بالقلم. نشوف الفيديو اللي بسببه حصلت الأزمة ونرجع نكمل حوارنا.
يقتل قتيل
قتل
ومش يمشي في جنازته، المثل يقول لك ايه، يقتل قتيل ويمشي في جنازته، لا ده يسرق روحه، ده عايز يسرق روحه، يقول لك ده اصل ده كان اخوان، الراجل طول عمره ناصري الشاب ده،
لا هي خطيبته طلعت على على النقابه يعني واتقطعت
واكثر من كده،
لكن الاهم من كده بليغ زي ما بيقول
اللي هو نشره في جورنانو، هو ده اللي اتقتل من اجله،
اللي هو
التقرير الشهير الفضيحه اللي ما حدش رد عليها لغايه دلوقتي. الدكتور محمد مرسي جاله قائمة الناس اللي حيديهم اللي هم طلعوا إرهابيين وطلعوا بتاعه وعملوا لنا وعاملين
قائمة الإفراج عن اللي هي الغير مشروطة،
فيدس بينهم إيه؟ اسم مين؟ هو ده التقرير اللي نشره، وأنا نشرت نقلا عن الحسيني أبو ضيف شاهدنا ده هذا الكلام في عمودي، قلت يا أخوانا ردوا لنا على الكلام ده، الراجل بيقول
كان في اسم مين؟
اسم زوج أخو زوجة دكتور محمد مرسي اللي هو محكوم عليه في قضية رشوة من 3 سنين أو 4 سنين
بتاعت المحليات،
في كان هو موظف في أو مهندس أو حاجة في حي مدينة نصر،
حي مصر الجديد
أو حي مصر الجديد، وضبط بهذه القضية، فرئيس الدولة يحط أخو مراته ضمن اللي بيفرج عنهم في أول قرار ياخده،
هو كان واخد 5 سنين
ده 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 السبب اللي من أجله قتل الحسين.
جميل جدا إن يتقال إن هذا الفيديو هو السبب اللي تم معاقبة الناصري القح جمال فهمي عليه. كنت أتمنى طالما احنا عندنا القضاء الشامخ اللي هم بيطبلوا على بيسبحوا حمد ليل ونهار على اللي اتعمل النهاردة من قرارات قنابل حنقراها دلوقتي يعني، لكن في النهاية حققوا في الموضوع، شوفوا فعلا زوج أخت الرئيس كان مسجون 5 سنين وشمله العفو ولا لا، عشان ما نقولش كلام اعتباطي، لان انا لو حبيت اقول كلام اعتباطي بقرأ قدرا في موقع اسمه شمس مصر كاتبين كده فضيحة جمال فهمي رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، زوجته ترددت على اسرائيل اكتر من 10 مرات وهو عضو 6 ابريل. طب ده كلام مرسل، كنت اتمنى ان اللي عمل البلاغات ولا اللي كتب الخبر ده يروح يقدم بلاغ للنائب العام، او ما زال الامر مفتوح يقدر يقدمه برضه للنائب العام ويقول قرر مجلس إدارة نقابة الصحفيين إحالة الزميل الصحفي صالح رجب نائب رئيس تحرير جريدة العربي الناصري للجنة التحقيق بالنقابة، وكانت خلافات قد نشبت بين صالح والزميلة منى سالم زوجة وكيل أول نقابة الصحفيين جمال فهمي بعد أن ثبت تكرار سفر الزميلة إلى دولة الكيان الصهيوني أكثر من 10 مرات، إضافة إلى طلب صالح التحقيق في حفل مجد الرومي الذي أقيم بنقابة الصحفيين وكشف تقرير جهاز مركزي لمحاسبات مخالفات مالية في حق سكرتير عام النقابة كريم محمود، كما تضمنت الشكوى مخالفات في لجنة القيد التي يرأسها جمال فهمي مثل قيام اللجنة باعتماد موظف بالعلاقات العامة بالجمهورية تحت التمرين رغم أنه ما زال يعمل موظف العلاقات العامة بجريدة الجمهورية، ويذكر أن هناك خلافات بين جمال فهمي وزملائه بجريدة العربي وصلت إلى حد تحرير المحاضر في أقسام الشرطة، حيث اتهم جمال فهمي زملائه والعربي بمنعه من دخول الجريدة بعد أن قام بإصدار عدد من جريدة تصدر تحت رئاسة تحرير مجدي البسيوني. خبر ده أنا معرفش قديم ولا حاجة، بس عايز أوريكو أنه سهل جدا، لأن المذيعة بتاعت قناة التحرير وإن شاء الله برضو ملفات قناة التحرير نفتح ونتكلم، والناس كلها لازم تعرف كل حاجة الحقيقة يعني، وملاكها وأصحابها وحياتهم وتفاصيلهم والإنفاق والمال، لكن ردت قالت له إيه، رغم أنت يا أستاذ جمال ما عملتش حاجة، ده أنت قلت مجرد خبر، كلام ده قالت له في مداخلة لما عملت معه مداخلة في التليفون الحقيقة على أنه بيعترض، بيقول لها الشيخ مرسي الدكتور الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور مرسي, فهي طبعا انفجرت في الضحك والابتسامة على الشاشات. وده برضو ما يعنينيش لا من قريب ولا من بعيد, هناك مؤسسة رئاسة تحاسب الناس ما تحاسبهمش, ده مش شأننا على الإطلاق, لكن في النهاية دي خبر موجود. فلو في كلام موثق عن اللي قاله واتهام الرئيس انه قتل الحسين ابو ضيف الله يرحمه ويرحم شباب مصر علشان الحسين ابو ضيف هو اللي فجر ده, انا نفسي فعلا نفتح ملف الحسين ابو ضيف نشوف فعلا هل هذا الرجل الله يرحمه ويغفر له بيتعاملوا معاه يعني واخدينه ككرت عشان يزايدوا عليه فقط فقط يعني واخدينه ككرت, هل الراجل الحسيني فجر هذا الملف وبسببه قتل؟ ما احنا لازم نعرف يعني, احنا مش عايزين كل حد مات بره التيار الاسلامي, انا ماليش دعوه الحسيني واخوان مسلمين سلفيين ليبرالي مصري عادي اسمه شاب قتل في مصر, نحقق مين اللي قتله, بس نقف عند اللي بيزايدوا على موت الناس اللي هم خارج التيار الاسلامي زي جيكا وزي مثلا مهند اللي ضرب بالرصاص اخيرا, ويقفوا عند دول بالتحديد فقط, ربنا يحفظ شبابنا ويرحم اللي مات, يقفوا عشان يزايدوا عليهم مزايدات رخيصة لا يحسوا بألم أهليهم ولا عمرهم عرفوا حاجة, إنما الفكرة كلها أن أنا أخد الشاب ده أزايد عليه وولع الدنيا كعادة كتير من التيار الناصري. وطبعا صاحب القصة دي حمدين صباحي معروف قوي في هذا الأمر. أنا هاخد مداخلة وارجع أكمل حواري معايا أم البراء في دقيقة. أم البراء من بني سويف, السلام عليكم أم البراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام, أهلا وسهلا بحضرتك.
حضرتك
فضلي
يا شيخ خالد. بداية طبعا انت كل الحياة دي كلها دي زبد وهيذهب ان شاء الله, وانتوا ان شاء الله بتعملوا لله وان شاء الله هيمكثكم في الارض ان شاء الله.
ان شاء الله ربنا يرضى عنك, تفضلي يا فندم.
امين يا رب العالمين. باختصار حضرتك احنا عندنا مشكلة, احنا طبعا على مستوى محافظة بني سويف كنا شغالين بالحصة, وبعدين قالوا لنا احنا هنضمكم على تدريب المحافظة عشان خاطر ايام مبارك والظلم ده كله خلاص, على اساس ان تنظيم الادارة في وقت من الاوقات هيحسنوا اوضاعنا, فخلاص انضمينا على تدريب المحافظة باجر 142, وكان معانا المؤهلات العليا, احنا مؤهلات متوسطة فوق متوسطة, راحوا عملوا فرق بيننا وبين المؤهلات المؤهلات العليا بعديها بالظبط بشهر, وخلوهم هم 622, وقلنا معلش يمكن في شهر 5 بعد تعديلات المجلس الشعبي السنه اللي فاتت تتعدل ولا حاجه رضينا. وجينا بعد كده امناء المعامل معاهم بالظبط مؤهل دبلوم, ولقيناهم عاملين لهم عقد شامل ب 522, واحنا علونا يا دوبك خلونا 240 جنيه رضينا, قلنا الحمد لله رب العالمين عشان ظروف البلد بتعدي بيها.
ده 240 جنيه ده الراتب؟
الراتب بتاعنا 240, ومعانا شباب بيكفلوا اسره 3 اطفال, ومعانا سيدات معاهم اطفال ايتام 4 اطفال, ومستحملين وبنقول معلش عشان ظروف البلد, وبنصبر ونقول معلش ايتام دي بقى بتاخد 160,000 جنيه تشغل مننا 400 شاب على 500 جنيه في الشهر, وبنقول معلش الصبر عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى مع الصابرين, ربنا يبارك في الجولين ورضيه. وفي الاخر خالص فوجئنا انهم شالوا من الراتب بتاعنا 50 جنيه, يعني رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. طب احنا نعمل ايه؟ متوصل حضرتك لله الوجه الله سبحانه وتعالى اقف جنبينا ساعدنا, مش عايزين نروح فعلا, احنا جايين لتنظيم الاداره مع ان مشوار عندنا القاهره حضرتك 3 ساعات, احنا راضيين وهنيجي عشان خاطر نشوف حل مشكلتنا دي, عملوا لنا عقد شام مش عايزين تسبيق.
يعني انت يعني انتوا اخر رقم وصلتوا له كام يا ام البراء؟
163 جنيه.
163 جنيه في الشهر؟
160 جنيه في الشهر.
وهم خصموا لكم خصموا لكم 50 جنيه كمان من الموضوع ده؟
كانت 240 خصموا 50 جنيه بقت 143 جنيه بقت 163 جنيه.
طيب انا هستأذن حضرتك, الاعداد هيتصل بيكو لما تيجوا ان شاء الله تعملوا الوقفه اليوم اللي هتيجوا فيه, كلمونا عشان نستضيف حد من عند حضراتكم وممكن نتكلم في الموضوع ده وننقل شكواكوا للهوى للمسؤولين.
يا شيخ خالد يعني انت امامنا لان احنا تعبنا قديمنا سنه,
ربنا يصلح الحال ان شاء الله صبرا قال ياسر زي ما بيقولوا. نتكلم في 50 جنيه, الناس نازله تعمل وقفه عشان 50 جنيه, والمحكمه الدستوريه كانت بتاخد مش عارف 100 وكام مليون ولا 100 مليون جنيه في السنه باعضائها بالمجموعه اللي عندها, ومديرين بنوك مليون جنيه في السنه, مدير امن مش عارف نص مليون جنيه في الشهر, اسف مليون جنيه في الشهر, مذيعين 700 و800 الف جنيه في الشهر, بس ما بيبصوش لمشاكل الناس دي, هم اليومين دول مركزين كل تركيزهم ازاي نخلص من الرئيس اللي موجود, سواء اجاد سواء احسن, عمل وحش عمل حلو, لازم نحاول ننقلب على الديمقراطيه بالاقوال والافعال, انما نقول للناس لا احنا والله ما قصدناش الرئيس المنتخب المدني اللي من حقه يكمل 4 سنين من حقه ماشي، كل واحد من حقه، بس احنا نعمل ايه؟ ده من حقنا وده لسان حالهم وافعالهم. طبعا ارجع هجمة شرسة شرسة في خسة ما رأيت مثلها في حياتي على الشيخ العريفي. ماذا جنى الشيخ العريفي في مصر؟ ان الراجل ببساطة شديدة ناشد المستثمرين ان يعودوا الى مصر، وقال مصر واحد امان، وقال مصر اهلها بخير. طبعا هم لم يكونوا يتوقعوا ان تكون خطبته في جامع عمرو بن العاص بهذا الشكل. وطبعا اللي حضر العريفي الايادي المتوضئة اللي بتحب تصلي في المساجد الجمعة، مش اللي تبقى ساعة صلاة الجمعة في سينمات او قاعدة في كافيهات، زي ما مرة كده واحد كان معترض جدا على ان في كافيه قفل ساعة صلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة بساعة، وزعل جدا قال دي قلة ذوق وقلة أدب، ازاي والناس وما شربش الكافيه بتاعي. طبعا انت كان بيكتب في المصري اليوم، ما علينا. فطبعا العريفي عمل خطبة قيمة أشاد بها القاسي والداني، لكن الخسة دائما وأبدا عند بعض من ينتمون إلى هذا التيار الليبرالي الفج المعادي لدين الله سبحانه وتعالى، ومن على شاكلته بقى من يساري وناصري والمجموعة اللي هي ايه الفخفخينة دي اللي مع بعضها كلها شبه بعضها ومحطوطة في قالب واحد كده عند فرغالي. يعني في النهاية ايه اللي عمله العريفي ما تعرفش؟ بدأ يجيب لك العريفي فتاوى ليه يقتطعوها من سياقها كالمعتاد، والعريفي حرم والعريفي عمل، كأن الحريمي ده عنده تشريع، يعني هو اللي بيحرم هو اللي بيحل. ربنا يحفظه ويحفظ دعاتنا في العالمين العربية والإسلامية. فطبعا كان الشيء الغريب، طيب كان الشيء الغريب جدا انه سيل من الشتايم من واحدة، طبعا دي اساسا خلاص دي انا بالنسبة لي لا عدت اقول بقى ابوها بيحشش ابوها بيعمل قصة زي بقتش تلزمني، الشعب المصري عارفها وعارف اخلاقها كويس جدا وسب دينها وعارف كل حاجة عنها. فبتقول العريفي انت اخواني وهابي وعد بلدك باحترام، وبتقول هم الظاهر لقوا كل المشايخ اللي عندنا تهزقوا، ده المتربية اللي حواريك ابوها دلوقتي بيقول ايه وهي بتقول ايه يعني، وما بلاش هيبة رايحين يستوردوا واحد جديد بورقة علشان يفرضوه، ما احنا هنهزقه برضه ونرجعه بلده مهزق طبعا. واضافة الاخوان عاملين له اولتراس وبيدافع عنه زي ما كان السلفيين بيدافعوا عن حسان قبل ما يتهزق، ما هو هيتهزق كده اكتر يا اغبياء. طبعا هي بتعتبر ان ده نوع من انواع الفخر انها تكون بهذه السماجة وهذه الوقاحة وسوء الادب لما تسب الدين وتشتم في الناس. واسف يا ريس أدمن صفحة آسف رئيس العريفي يتحدث بلسان مرشد وشعار خطبته الشحاتة على مصر. وابو حامد بتاع ان القرآن فيه ألفاظ بتجرح غير المسلمين فمش لازم نستخدمها، ابو حامد بيقول للشيخ الطيب لا نريد سماع مشايخ الوهابية ونحتاج لصوت الأزهر. دي كانت الحرب الدروس الحقيقة على الشيخ العريفي. كل ده طبعا نادر بكار خرج عن السياق في هذا، خرج عن السياق ده يعني، وبيقول ان العريفي لو عشر ما قاله العريفي نطق به رئيس اوروبي لطار البعض فرحا. طبعا لما قامت الثوره وبعض الرؤساء الوزراء الاوروبيين رغما عن انفه اضطر يمدح في الثوره، رغم ان لا لدت عليه ولا لدت على الكيان الامريكي اصلا يعني ولا الاداره الامريكيه، الا انه في النهايه عملوا ايه؟ قال لك ده اوباما شكر الثوره، ده اوباما قال شبابنا يتعلم من الشباب المصري، ده اوباما مش عارف ايه. انما لما يشكر شيخ وحشه قوي. اخد بس الشيخ سلام عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الاوقاف. السلام عليكم يا شيخ سلامة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدي؟
الله يحفظك. ازيك يا
شيخ سلامة؟ في خبر منسوب لحضرتك انه في 11,000 عامل بالاوقاف كانوا متعينين تعيين وهمي، ما صحة هذا الخبر يا فندم؟
نعم، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبالفعل احنا يعني كان من ضمن الميراث الذي يعني او التركه اللي اخذناها في وزاره الاوقاف ان احنا بدانا نتتبع بعض جيوب الفساد اللي موجوده في الوزاره، فلاحظنا ان في عدد كبير جدا جدا في من العماله الوهميه منتشر في محافظات مصر، بعضه في اسكندريه، بعضه في الصعيد، بعضه في البحيره والجيزه وما شابه ذلك، مجموعه من العمال معينين على مساجد وهميه وبياخدوا مرتبات من الدولة وبيرهقوا ميزانية الدولة بمبالغ كل شهر بالملايين. بعضهم قضايا اتحولت للنيابة والبعض الآخر كان مازال متستر عليها، لكن بفضل الله تبارك وتعالى حاولنا ان احنا نتتبع الملفات دي كلها ووصلنا لمعظمها وتحولت كلها للنيابة الأمر بس عشان تبقى يعني السادة المشاهدين واخدين بالهم من المسألة، كان متروك فيما قبل إن من حق مدير المديرية في كل محافظة إن هو عين العمالة التي يراها.
نعم.
وبالتالي ده كون يعني
مافيا،
يمكن أن نسميه كده عصابة.
نعم.
في كل محافظة لها رأس كبيرة موجودة في الوزارة بتخطط وبتدبر وبتنفذ، وهي اللي بتعتمد الأوراق في النهاية بدون قرار وزاري، يعني يبدأ تعيين العمالة بدون قرارات وزارية.
نعم.
نتج عن ذلك كم كبير جدا جدا من الناس تقدموا عن طريق العصابة دي ودفعوا أموال كبيرة على فكرة. الناس دي كل واحد فيهم أقل واحد دفع 15,000 جنيه في
نزل عشان يتعين في الأوقاف،
عشان يتعين في الأواف. حتى لما جبنا بعضهم الوزارة هم بقوم طبعا بيطلبوا بحقهم، لأن احنا أوقفنا يعني البعض منهم عن العمل، فجم بقى عملوا مظاهرة وقالوا إزاي وفين حقنا وبتاع. فبدأنا بالنقاش معهم وفتح تحقيق معهم، اتضح لنا ان بعضهم دفع 20,000 وبعضهم دفع 15,000. طب جبتوا فلوس منين؟ اللي باع دهب مراته واللي باع اللي حلته وكذا عشان يتعين في الأواف. وأوهموهم العصابة دي يعني أوهمتهم زورا ان هم هيتعينوا وهياخدوا مرتبات، وبالفعل بقى بياخدوا منهم فلوس 20,000 جنيه مثلا على دفعتين او اكثر، وبعدين يدوهم المرتبات، يديهم مثلا 1,000 جنيه يوزعوا لهم 1,000 جنيه على سنة، يروح صاحبنا يقبض يحس ان هو بيقبض في الوزارة وان العملية ماشية جميلة جدا، ويتفق يعني احد افراد العصابة دي مع موظف الخزنة يديله مبلغ يقول له هيجي لك فلان قبضه المبلغ ده، ويديله كشف بالاسماء ويديله المبلغ بتاع الاسماء كلها ويديله هو كمان حلاوته. يعني في الحقيقة لقينا يعني حاجة كده مش ممكن حد يتصورها ابدا يعني.
طب يعني انت كمتحدث اعلامي يا شيخ سلامة، يعني الا ينقل عنك الإعلام المعادي حتى للوزير نفسه هذه الأمور اللي بتحدث وحنفيات الفساد اللي بتقفله، خصوصا أن أنا عندي أن أنتوا عملتوا 25 مشروع بمليارات الجنيهات، مصانع لإنتاج الزجاج من الرمال البيضاء والرخام والاستفادة من قصب السكر، يعني كل الكلام ده الإعلام الآخر ما بيصدروش للناس عشان يعرفوا من الوزارة أصبحت نظيفة اليد تبحث عن حقوق الشعب المصري بشكل أو بآخر، بعيدا عن الضرب تحت الحزام دايما في ان الوزير اخواني واسلفة الوزارة والكلام اللي بيتقال الكلام العبيط الرخيص ده.
الاعلام الاخر يعني قامت يعني قائمته عندما اعلن احد الائمة من فوق المنابر استقالته من وزارة الاوقاف، لانه بتملى عليه ضغوط من جهات عليا عشان ينافق الرئاسة ويتحدث عن الدستور. طبعا ده كل ده كان كلام كذب، الدنيا انقلبت في الاعلام كله، ولما بدأنا ان احنا نرد عليهم حتى لم يسمحوا لنا ان احنا نرد، ونزلنا تكذيب هذا الامر وجبنا الامام نفسه وتكلمنا معه وحققنا في الموضوع، ولقينا لا قرارات امليت عليه ولا اي حاجة خالص، واعتذر وانتهى الامر. طبعا الاعلام لا يلتفت الى الاعتذارات ولا ينشر اي تصريحات خاصة بنا تكذب ما يقومونهم بنشره، ده امر. الامر الثاني الحاجات الايجابية تعودنا منهم على هذا للأسف الشديد، يعني اي شيء او اي عمل ايجابي الحمد لله رب العالمين، يعني احنا تقريبا كل يوم بنحقق نتائج يعني من يعني مبهرة بفضل الله تبارك وتعالى للحفاظ على المال العام ورد المال العام الى اصحابه وهي الدولة. الاعلام الاخر لا يرى لا يسمع لا يتكلم.
نعم.
وكأن شيئا لم يكن. احنا المشروعات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي اتعملت في محافظة اسوان، اتعمل زيها مشروعات اكبر منها في الوادي الجديد، ومسافرين الأسبوع الجاي ده البحر الأحمر عشان نعمل مشروعات أخرى، وهناك نقلة كبيرة جدا جدا في استثمار أموال الأوقاف بما يأتي بالفائدة الكبيرة جدا على كل العاملين في الوزارة وأيضا على البلد ككل.
نعم.
الكلام ده للأسف الشديد هم لا يلتفتون إليه. لا يمكن أبدا أن نتصور أن هذا الإعلام يمكن أن يسمى إعلام منصف أو إعلام له قيمة أو له رسالة. للأسف الشديد إحنا بنعاني معاناة شديدة، الصحفيين اللي بيتعاملوا معانا في الوزارة كل يوم ما يستنوا لما تحصل مصيبة، لهم كل يوم بيكلموني، الواحد منهم بيكلمني 20 مرة. لما نيجي نتكلم إحنا في نشر إيجابية ونشر عمل كويس إحنا نحاول نتصل بيهم عشان ينشروا الكلام ده، ولا كأننا بنكلمهم ننزل لهم البيانات ونبعث لهم الفاكسات ونبعث لهم الإيميلات.
طيب أنا هرجو من حضرتك رجاء، يعني حضرتك جزاكم الله خيرا طبعا وربنا يجعله في ميزان حسناتكم، اعتبر هذا المنبر حضرتك كده دايما كل ما يكون في شيء إيجابي جديد تفعله وزارة الأوقاف حتى لو ما قرناش الخبر في الجرايد، يا ريت يكون في اتصال ولينك بيننا وبينكم عشان نعرف الناس شغل وزارة الأوقاف الوزير المحترم الدكتور طلعت عفيف وحضراتكم وحرصكم.
خلينا نبدأ بحاجة مهمة جدا من خلال برنامج حضرتك.
تفضل.
أولا احنا من بكرة مع الوزير هيصدر قرار بإلغاء التفويض الممنوح لوكلاء المديريات بتعيين العمالة. يعني كده بنقول للناس هم أي حد يوعدكم إن تعالى أعينك في الأوقاف واديني فلوس ده نصب واحتيال وغش وتزوير.
نعم.
مفيش أي تعيين إلا عن طريق الوزارة، ده أمر. الأمر الثاني إحنا برضو من خلال برنامج حضرتك بنقول للناس اللي ممكن يندحك عليهم في مسابقة بتاعت أئمة شغالة دلوقتي. نما إلى علمنا وصل إلينا إن في بعض الناس بتستغل احتياج الناس إلى العمل وبدأوا يعدوهم تعال عينك في الأواف وتدفع 30,000 جنيه. للأسف الشديد في ناس بتطاوع وبتدفع. بنقول إن الكلام ده نصب واحتيال وكذب وعلاقة كلامنا بالأوقاف أبدا. هذا كلام إحنا برضو بنحذر منه من خلال حضرتك السكالي عشان الناس تحس إن إحنا فعلا بنتعامل بمصداقية وشفافية. لن ينجح في مسابقة الأئمة إلا من كانت له كفاءة علمية وحفظ القرآن الكريم.
نعم.
ولا علاقة لنا بأي محاولات نصب أو غش أو تزوير.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا شيخ سلام عبد القاوي المتحدث الإعلامي الرسمي باسم وزارة الأوقاف. طبعا خبر الأخبار النهاردة السريعة وقف بث الحافظ ومنع عبد الله بدر وعاطف عبد الرشيد لمدة 30 يوم لسب إلهام شاهين. المحكمة تقضي برفض وقف بث برنامج باسم يوسف. القضاء الإداري يقضي بإعادة بث قنوات دريم من استوديوهاتها بدريم لاند. دول حضراتكم ثلاث قضايا النهاردة في القضاء الإداري. طبعا هل عودة دريم من جوه دريم ده موافق للقانون؟ يعني من حقنا احنا كقناة النهاردة بدل ما بندفع إيجار استوديوهات ناخد بعضنا وعندنا أماكن نقدر نقدم منها والاستوديوهات أوسع من كده برة في عمارات أو في منشأة أو في أي مكان. هل الدولة هتسكت لنا والقضاء الإداري هيسكت لو ترفع علينا قضية إن احنا بنبث من خارج الإنتاج الإعلامي؟ كل القضايا دي قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة. هو اللي قضى بإن دريم ترجع منين؟ من مدينة دريم مش من الإنتاج الإعلامي. خلاص؟ ورفضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وقف بث برنامج البرنامج اللي بيقدمه باسم يوسف وصاحب التراخيص واغلاق قناه سي بي سي وقضت برفض الامر على عريضه الدعوه التي اقامها محمود حسن ابو العينين محامي جماعه الاخوان. قضت دائره الاستثمار بمحكمه القضاء الاداري برئاسه المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدوله بوقف قناه الحافظ لمده 30 يوم. هو نفس المستشار حسونه توفيق اللي اعطى لعمر عفيفي حكم بإغلاق قناة الناس برنامج مصر الجديدة بالتحديد لمدة 21 يوم. إيه الحيثيات بسرعة بقى كده؟ حيثيات الحكم جاء في حيثيات حكم الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري التي قضت اليوم بوقف بث برنامج في الميزان الذي يذاع على قناة الحافظ الفضائية لمدة 30 يوم ومنع ظهور الإعلام عاطف عبد الرشيد عبر وسائل الإعلام مدة الوقف أن قناة الحافظ قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث حلقة من حلقات البرنامج تضمنت قيام مدعو عبد الله بدر بالتلفظ بألفاظ من شأنها نشر الرذيلة وليس محاربتها. حيث ظهر المحكمة أن بدر شوه المادة الإعلامية التي يقدمها للجمهور بربطها دون داع بالتطاول على الآخرين والإساءة إليهم دون مقتضى، بل وادعى أنه يملك خزائن رحمة ربي ويملك مفاتيح الجنة والنار. دي حيثيات الحكم، ان الدكتور عبد الله بدر قال انا بملك مفاتيح الجنه والنار وانا اللي عندي خزائن رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ما يعد خروجا على الرساله الاعلاميه بإذاء المشاهدين بالفاظ نبيه ومشاهد قبيحه تؤذي المشاعر. طب تفتكروا مشاهد السراير والقبلات والشذوذ الجنسي اللي عملها خالد انا اسف كمان السحاق اللي عملها خالد يوسف في بعض افلامه بين اثنين ممثلات مشهورات يعني، ومشاهد سب الدين ومشاهد الرقص في رمضان اللي كانت بتجينا في المسلسلات فهمي نظم رسمي، يبقى الناس بتصلي تراويح وفي ناس قاعده بتتفرج على مسلسل الزوجه الرابعه والزوجه التاسعه ورقص وطبل والمذيع والممثل مش عارف ايه، كل المشاهد اللي دي ما بتعملش رذيله في المجتمع اعتقد يعني. معانا الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك استاذ خالد؟
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
اولا يعني هل لك من تعليق على مساله الأحكام القضائية اللي مشيت بشكل أنه مثلا دريم تبث من خارج الإنتاج الإعلامي وده معروف انه مخالف للقانون, او انه قناة الحافظ تغلق شهر, او انه قناة او سي بي سي يرفض انه برنامج يقف رغم انه بعض الناس من حقها شافت انه فيه اساءة لرئيس الجمهورية واساءة للدين وصلاة الجمعة, شايف الموضوع ازاي يا استاذ ممدوح؟
يعني اعتقد ان الحكم خرج عن القانون الى الانحيازات السياسية والانحيازات الفكرية تماما.
نعم.
وانا اذكر في هذا المجال انني تحدثت امام مجلس الدولة في محكمة الجرية العليا منذ ايام او فترة, وقلت لهم انكم لا تستطيعون ان تجلسوا على هذه المنصة طالما ان نادي مجلس الدولة يصدر بيانات فيها معارضة سياسية واضحة, فقد اعلنتم من حيازكم وارتديتم رداء سياسي معارض, فلابد ان لا تجلسوا على هذه المنصة التي ينبغي فيها الحيادية والمهنية لتنفيذ القانون وليس لتنفيذ الفكر أو الانحياز السياسي. الحكم النهاردة بيعلن بكل وضوح أنا منحاز, بدليل أن هناك في الحيثيات كلام ليس له علاقة بالقانون. بمعنى إيه؟ عندما يتكلم عن نشر الرذيلة فلابد أن يؤيد ذلك بدليل. النشر له في القانون له وسائل وله آليات. إذا كان اللفظ الذي قاله الدكتور عبدالله بدر يعني نشر الرذيلة, فبالتالي نحن أمام محك قانون صعب جدا, لأن هناك ألفاظ أشد وأسوأ ألف مليون مليار مرة تزاع على كل القنوات الفضائية. المسألة الثانية, مسألة الكلام الذي تحدث فيه حضرتك استوقفت فيه عن دخول الجنة والنار لم يعززه بدليل. فنحن أمام حيثيات حكم تنطلق من رؤية أيديولوجية معينة وناحية فكرية معينة.
استاذ ممدوح, استاذ ممدوح, هل في حساب لما تحصل حيثيات زي كده وانت حضرتك بتقول ان القاضي لم يثبتها في عريضة حكمه او في بيان الإدانة بحكمه, ما اثبتش ان عبد الله بدر قال انا عندي خزائن رحمة ربي, ولا قال ان عبد الله بدر قال ان انا بملك مفاتيح الجنة والنار, ما اثبتش ان عبد الله بدر بينشر الرذيلة حتى لو اختلفنا في حدته في الفاظ قالها نتفق او نختلف, انما زي ما حضرتك بتقول على المقابل نشر الرذيلة المستمر على شاشات الفضائيات في اللي موجودة على قناة التت وقناة البت وقناة الست والرأس والعري والتبذل في الاعلانات, ده مش نشر الرذيلة من وجهة نظرك؟
طبعا هو هنا بنقول حاجة في انحياز واضح, بدليل ان هو في نفس الجلسة اتاح لقناة دريم ان تعمل خارج
مدينة الانتاج
وذلك مخالف للقانون, وفي ذلك تحدي واضح معروف سياسيا, ثم في نفس الوقت وفي نفس الجلسة رفض وقف برنامج ساخر على احدى القنوات معروف باستخدامه للإيحاءات والألفاظ التي هي اشد الف مرة مما قاله الدكتور عبد الله بدر.
هو ما شافش يعني هل حضرتك المحامي اخطا لما ما قدملوش مثلا الايحاءات الجنسيه اللي بتتقال مع السخريه وحركات الصوابع اللي موجوده على شبكات الانترنت والكلام الخارج وغير اللائق ده, ما حدش قدمه للمستشار يعني؟
لا انا لا اعرف دفاع الاستاذ المحامي قد بيه, لكن بالعموم القاضي وهو من العلم العام يعلم ان هناك قنوات فضائيه تقدم ما هو أسوأ في الاسفاف وفي الابتزال وفي الطعن وفي التحريض على الجرائم, يعلم ذلك وذلك من العام. كان ينبغي أن يكون له رؤية منصفة حيادية عندما يضع حيثيات الحكم, ويعلم المناخ الذي تتفاعل فيه قناة مثل قناة الحافظ أو برنامج يستخدم لغة شديدة في بعض الأحيان, لابد أن يضع ذلك في السياق العام لما تمر به الحالة الإعلامية المصرية. أما أن يعزلها دي كذا بمعنى ان هناك حالة ملائكية في القنوات الفضائية الاخرى وان المناخ العام يتصل به العلم العام لقدر الموضوع فيه من الملائكية حسن الخلق على تلك الالفاظ هي الشاذة, ذلك انحياز واضح ونوع من انواع السقوط في الحيثيات تماما.
طيب.
الذي ينبغي على الطاعن في محكمة الادارية العليا ان يتبادر الطعن به, واعتقد فيه استشكال قدم, والاستشكال اعتقد ان هو سوف يعني يلغي هذا القرار, لان هذا الحكم اعتقد بمواصفاته لا يدل على حياديه قضاء عادل مطلقا.
اخر حاجه في دي يا استاذ ممدوح, عشان الوقت في بلاغ من حضرتك بمنع صرف رواتب المضربين عن العمل من اعضاء النيابه العامه.
تقدمت معي بعض المحامين ببلاغ ضد السيد وزير العدل وضد السيد النائب العام, قضية بلغية الأمن العام، لأن هناك إشكالية لا يوجد مبرر لها ولا فهم. هناك وكلاء وأعضاء في النيابة العامة امتنعوا عن العمل وصرفت رواتبهم، بل وصل إلى عشق صرف حوافز لهم في شهر ديسمبر الماضي، رغم أن هم لم يمارسوا عمل خلال بعض فترات شهر ديسمبر، وامتنعوا عن العمل بفعل متعمد وبإعلان متعمد، ومع ذلك صرفت لهم رواتب من مالي ومن مال هذا الشعب الذي يبحث عن القوت يومي، وهؤلاء يتمتعون بالامتناع عن العمل وعدم العمل، بل تضيع مصالح الناس، بل تضيع مصالح المتقاضين، بل تسبب ذلك في وقف عمل كثير من المحامين، وصلت لنا شكاوى بالالاف من المحامين لوقف عملهم وانقطاع ارزاقهم لانهم يعملون في مهنة حر، بينما الذي لا يعمل ويتعمد وينشر ذلك التعمد في عدم العمل يقبض راتبه ويقبض حوافز عليه في نهاية الشهر. هذه مسألة عديدة جدا في مصر تحتاج للتحقيق وتحتاج لذلك. انا بأثمن قرار استاذ النائب العام طلعت عبدالله النهاردة ان هو حال البلاغ لوزير العدل، فطرد ند مستشار من محكمة الاستئناف للتحقيق في هذا البلاغ لوضع الامور على نصابها الصحيح.
شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل المحامي. معانا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
باشمهندس الحقيقة عندي مقال النهاردة للمحترم الأستاذ سهمي هويدي في الشروق اسمه 16 حزبا إسلاميا، لعلك قريته يا فندم.
قريته والله.
هل لك من تعليق على الملاحظات الخمسة اللي اتكلم فيها الأستاذ سهمي هويدي واللي ختم فيها المقال بقوله علما بأن الفضائيات الدينية لها شيوخها الذين يشكل كل واحد منهم حزبا بذاته؟
والله انا ليا ملاحظات على الخمس ملاحظات.
تفضل سريعا يا فندم.
يعني لو بدانا بالملاحظه الاخيره اللي هي اهمهم لانه خاص يعني الاربعه الاولانيين هو قال دول مشتركين من كل الاحزاب الاسلاميه.
نعم.
لكن الملاحظه الخامسه خاصه باحزاب التيار السلفي، وهو بيصنف التيار السلفي على ان العلاقه علاقه شيخ ومريدين، وان ده بينعكس على الاحزاب الاسلاميه، ومن ثم لو بعض المريدين غضبوا من شيخهم، وكمثال اللي هو بيقولوا ان الإخوة اللي طلعوا من حزب النور غضبوا من الشيخ ياسر البرهامي فيعملوا حزب تاني، والأحزاب غير مختلفة في البرامج ولا في غير ذلك. هو في الواقع التوصيف بعيد كتير جدا عن الواقع. أولا واقع السلفيين في مصر أبعد ما يكون عن الشيخ والمريد. في كيانات دعوية منظمة لها مؤسسات اتخاذ قرار زي الدعوة السلفية زي جمعية أنصار السنة إلى آخره، حتى المشايخ اللي هو أشار إليهم في الفضائيات العلاقة بينهم وبين تلامذتهم الشيخ ومريد، قد يكون شيخ وتلاميذ وفرق كبير جدا بين التعبيرين، لأن كلمة مريد لها ظلال يعني بتبع العمياء، ودي بعيدة جدا عن المنهج السلفي. بالذات لما أجي بقى لحالة حزب النور وخروج بعض الإخوة وتأسيس حزب الوطن، يمكن أنا كتبت مقالة يعني قبل أسبوعين، لكن مشكلتنا طبعا الاستاذ سامي وغيره غيره ما بيقروش على مواقعنا، احنا مش هنقدر نكتب في الشروق ولا نرضى ان احنا نكتب فيها. فانا قلت ان احنا كحزب الاحزاب اعطيت توصيف سياسي كامل لحزب النور عشان بس برضه ما يقولش ان مجرد شيخ ومريدين. انا قلت الاحزاب السياسيه بتصنف من حيث المنهج، اما احزاب ايديولوجيه او احزاب برامج غير ايديولوجيه او احزاب زعامات. وقلت ان حزب النور بناء على هذا تصنيفه وفق هذه الحيثيه حزب ايديولوجي، له ايديولوجيا واضحه جدا، وهي يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط: الدعوه الى التطبيق الشامل للشريعه، البدء بالممكن وتاجيل الغير ممكن. النقطه الثالثه لا يمكن تكون مميزه جدا بالنسبه لحزب النور عن بقيه الاحزاب الاسلاميه، ان الغير ممكن هذا على المستوى الدعوي والتنظيري لازم نبتدي بيه دلوقتي.
نعم.
ونبين له من الشريعه، ولكن احنا مش قادرين عليه.
نعم.
يمكن دي تبقى هي نقطه الخلافات الايديولوجيه الرئيسيه بين بين الاحزاب.
فكره استياء الاستاذ فهمي هويدي من التنافس بين اصحاب المرجعات الدينيه على تشكيل احزاب سياسيه.
نعم.
فكره ان هو كاتب في ملاحظه الرابعه انه مستاء من تنافس بين اصحاب المرجعيات الدينيه على تشكيل الاحزاب السياسيه والتمثيل في البرلمان وغير ذلك من الوجهات التي على راسها الحضور الاعلامي.
في الواقع الاستاذ سامي هويدي تناقض بين اول المقال قبل ما يدخل في الملاحظات وبين اخره. يعني راس اول المقال قال ان ظهور الاحزاب ظاهره صحيه بالذات بعد فتره كبت سياسي، وان كل اتجاه يبقى له اكثر من حزب دي ظاهره صحيه برضو. ولكن جه في النقطه الرابعه واثار يعني ممكن نقول ان هو مجرد يعني تعجب. هو يعني التعجب قد يكون في محله لو وصفنا الامر على انه تنافس على الوجهات. لكن احنا مأمورين ندي نصايح لبعض مجمله كده ان مراجعه النوايا دي احنا محتاجينها كلنا. لكن ما جيش اوصف حال معينه ان هذه كانت النيه فيها كذا او كذا، لا ده يعني ما تبقاش نصيحه. لكن نقول في الجمله يا اخواننا لو الموضوع كان زعامات يا ريت ما نعملش انشقاقات لمجرد خلافات شخصيه او لمجرد دي نصيحه عامه انا اقولها لحضرتك وحضرتك تقولها لي والاستاذ سامي يقولها للجميع. ده التواصي بالمعروف والتواصي بالبر بيننا وبين بعض. لكن ما ينفعش اجي بالذات انا بتكلم على حادثه جزئيه واقول انه انا مستعجب من التنافس كان دي في اتهام. طب ما انا هتهمك وانت هتتهمني والثالث هيتهم الرابع. ولا سيما وهو بيحلل تحليل سياسي في بدايه مقاله ان القضيه ظاهره صحيه وطبيعيه بالذات بعد فتره الكبس وانها ستؤول في النهايه الى عدد محدود من الاحزاب الكبيره. لكن نعم. بعد نعم. ايه ما كل صاحب رؤيه ياخد فرصته في تطبيقها وعرضها حتى لو كانت رؤى جزئيه جوه نفس التيار.
نعم.
وانا تلاحظ ان الاستاذ سامي ودي عمل ايه؟ حط عنوان المقاله 16 حزب اسلامي، بينما هو قال ان منهم 9 موجودين فعليا و7 تحت التاسيس، والاحزاب الليبراليه حوالي 50 او الاحزاب ذات التوجه الاخر. فبرضه طب ما بلاش نقول 16، خلينا في اللي موجودين يعني. عموما هي نصيحه مقبوله ان توجه، ولكن مثل هذه النصائح ينبغي ان توجه من الجميع للجميع دون ان تكون متعلقه بحادثه جزئيه.
في اجابه سريعه حاجه بتقول احنا مش هنعرف نكتب في شروق ومش هنرضى، مش هترضى ليه؟
والله يعني المشكله ان انت بتقول كلمه الحق، انت يعني مسؤول عن الكلمه اللي انت بتقولها، لكن برضه بتبتدي توازن. يعني انا لما اكتب في هذا المنبر هساهم في نشر ان مثلا مجموعه ممكن يجيب الشروع عشان يقرا الكاتب اسلامي فيقع في مشكله انه يقرا حاجات تانية، دي موازنات بتختلف ما بين الافراد بعضهم بعض. انا شخصيا شايف ان المنابر الاعلاميه بالذات المقروءه اللي واخد توجه واضح انها منبر ليبرالي مثلا، طب هو عايز نكتب ليه؟ طيب ما انت ما بتقولش انك منبر محايد، ده انت منبر ليبرالي.
نعم.
فانت هتحطني يعني كده يعني كزينه او ادعاء حياد. الحياد يبقى حياد حقيقي. انا قلت قبل كده مشكله الاعلام اي قناه، مشكله القنوات اللي احنا بنسميها قنوات الفلول وغيرها، مشكلته انه بيدعي حياد وبعدين ما بيطبقوش.
نعم.
فلما تيجي تضغط يقول لك انا مع، لا انا مع الليبراليه، انا مع الحريه. طب ما تقول من الاول كده انا لسان حال التيار الليبرالي في مصر.
انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه. سلماوي: من حق الشعب اسقاط النظام ولو جاء بالصندوق، ولا علاقه للدين بالسياسه، والبرادع رمز بعيد عن التلوث السياسي. وعمرو موسى: حالة فريدة لرجل دولة مارس العمل السياسي ولديه خبرة لإدارة البلد ولم يرتبط بفساد النظام السابق. وصباحي: يتميز بنقاء ثوري ووضوح رؤية تجعله يدخل كل المواقف دون أن يتلون. ورد أنت يا دكتور حسام عقل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك يا شيخ خالد.
دكتور حسام، هل لك من تعليق على كلام رئيس اتحاد كتاب مصر الاستاذ محمد سلماوي على هذه الكلمات، وبيقول ان من حقنا نسقط النظام ولو جاء بالصندوق ولا توجد اي علاقه من الدين والسياسه على الاطلاق؟
هو بيقين محمد سلماوي تمثل تصريحاته الاخيره خروج كامل عن حاله الاتزان في تقديري، لان محمد سلماوي ظل يصعد عملا تعبويا ضد الرئاسه الجديده وضد الرئيس المدني المنتخب وضد الدستور، وهذه المشكله. يعني محمد سلماوي لما نقول عليه رئيس اتحاد الكتاب، هذا المنبر ينبغي ان يرتسم بشيء من الحياد.
نعم.
بشيء من الحس او الروح الجامع بين الاطياف والتيارات، لكن هذا الرجل لا يكاد يخفي بغضه للتيار الاسلامي ولا يكاد يخفي بغضه للرئيس المدني المنتخب، وهو الذي قاد المعارضه في اتحاد الكتاب ضد الدستور وضد اقرار الدستور الجديد، وقال في اجتماع علني وعام سنرفع قضية ضد رئيس الدولة لإيقاف هذا الدستور وإيقاف مهزلة الدستور. أنا شايف أنه يعني محمد سلماوي يفضح خبيئته يوما بعد يوم، وخطأ كبير من الكتاب أنهم أعادوا مرة أخرى رئيسا لاتحاد الكتاب، وينبغي أن يعاد النظر في هذا الرجل، لأنه أنا بعتبره من أعمدة وأوتاد وقوائم النظام السابق.
أنا
فاكر أنه لما أبرق له بالضوء الأخضر شن حملة رهيبة ضد الدكتور البرادعي، الآن أصبح الدكتور البرادعي صديقا وحبيبا.
يعني هو كان يتكلم عن الدكتور البرادعي قبل كده بهجوم شديد؟
طبعا في زمن مبارك أجري معه لقاء تلفزيوني شهير، ويعني أخذ يعني يصب كلمات لاذعة ضد البرادعي ويتهمه بافتقار الرؤية والافتقار إلى البرنامج والافتقار إلى الخطة، وأنه يدغدغ مشاعر الجماهير، وإنه مبارك يعني له من الرصيد والخبرة ما يجعله يعني فوق هذه الترهات وفوق هذه التفاسف والأمور الصغيرة. هذا كلام مثبت ومسجل وموجود، كيف ينقلب الآن الأمر إلى نقيضه بهذه الصورة؟ وكيف يسمح الكتاب بأن يكون هذا الشبح الذي يمثل قوائم النظام السابق رئيسا لاتحاد الكتاب؟ هذه مشكلة كبيرة. وبالتالي أنا أتصور أن على الكتاب المصريين وعلى المثقفين المصريين أن تكون لهم وقفة حازمة وجادة، وأن ينهوا سيطرة هذا الرجل أو هذا الشبح الهائم على اتحاد الكتاب، لأنه ما الذي يمثله محمد سلماوي وما الذي يكتبه؟ مجموعة قصصية فاشلة اسمها إيزادورا والأتوبيس، يعني ولقيت يعني من النفاق ومن التملق ومن الثناء الكاذب والزائف الكثير، لكن مقالات تبدو بلا معنى، وإصرار على أن يكون غصة في حلق النظام الثوري الجديد المتشكل.
نعم.
إصراره على أن يكون مخلب قط للنفاذ إلى المجموعة الثقافية، لكن هذا يؤكد لنا شيخ خالد مرة أخرى أنه استمرار صابر عرب واستمرار بطانته في قيادة وزارة الثقافة من أخطر ما يكون. وإحنا يمكن اجتمعت مع حضرتك قبل كده،
فاكر يا فندم
على هامش لقاء الرئيس بالمثقفين.
نعم.
هشام قنديل، ولا بد أن يقال هذا للرأي العام منذ يومين، عمل نفس اللقاء مع صابر عرب ومع جابر عصفور ومع حجازي كأنما يدعم هؤلاء مرة أخرى، وفي هذا اللقاء قال كلاما غريبا، قال أنا لست إخوانيا، ليس لي علاقة بهذا التيار، وإنه يعني شكل التدين المصري لن يتغير. منذ متى كان هشام قنديل يتكلم عن شكل التدين المصري الذي لن يتغير؟ وما الخطورة على شكل التدين؟ وماذا يقصد بهذه الكلمات؟ وإيه معنى أنه هو يجلس مع صابر عرب منذ يومين كأنما يدعمه مجددا وزيرا للثقافة؟ طب أنا بقول من خلال منبر حضرتك، نجحت بفضل الله في الحصول على أكثر من 100 مستند طوع يد الآن لفساد منظم في وزارة الثقافة يقوده الدكتور صابر عرب.
هل ممكن يعني تؤثر برنامج مصر الجديد على برنامج الدرع وكون معانا الأسبوع ده نقولهم للناس؟
طبعا، والمستندات جاهزة من الآن وفي أي وقت.
شكرا جزيلا دكتور حسام عقل. أخيرا أنا عندي، ممكن يا كريم تجهز بس الفيديو 5؟ وبعدين هناخد الفيديو 9 عشان نخرج لضيوفنا الكرام. وعلى ما يجهز سريعا، أحمد إبراهيم في المصريون كاتب مقال بعنوان وائل الإبراشي. يخطئ وائل الإبراشي حينما يظن أن ما يقدمه في برنامج العشرة مساء سيضيف شيئا إلى رصيده الصحفي والمهني، ويخطئ أيضا حينما يحاول إنقاذ ما تبقى للبرنامج من سمعة جماهيرية بشن الهجوم تلو الآخر على معارضيه وتصفيه حساباته السياسية ضد فصيل بعينه. وائل الإبراشي من وجهة نظري، ده كلام الأستاذ أحمد إبراهيم، كان صحفيا في برنامجه الناجح الحقيقة، وتمكن إلى حد كبير من تقديم تجربة مهنية في التحقيق التلفزيوني لتغطية كافة جوانب القضية محل الطرح، وحقق انفرادات عديدة تستطيع معها القول ان البرنامج كان اسم على مسمى. 50 عام عمر وائل الإبراشي الذي عمل صحفيا بجريدة روزا اليوسف المعروفة بعدائها لكل ما هو اسلامي، ويترأس الان رئاسة تحرير جريدة الصباح الممولة من رجل الاعمال المعروف والمقرب من الحزب الوطني المنحل احمد بهجت، ويسير كالعادة على خط روزا اليوسف التي توزع بضع مئات من النسخ. أذكر الإبراشي جيدا وهو يقبع خلف الصفوف في قضية القائمة السوداء للقضاة المزورين عقب الانتخابات البرلمانية 2005، وكانت صحيفة الغراء أفاق عربية طرفا فيها بنشرها هذه القائمة، وتم إحالة مدير تحريرها الزميل عبد الحكيم الشامي للقضاء وهدى أبو بكر الصحفية بصوت الأمة لنشرها القائمة. وأنكر الإبراشي حينئذ مسؤولياته عن الواقعة كرئيس تحرير للصحيفة، وعندما تحولت دفة الأمور إلى قضية رأي عام سارع إلى مقدمة الصفوف في احتفالية نقابة الصحفيين لتكريم الصحفيين المتهمين في القضية، وتحول بفعل فاعل إلى بطل يتعرض للاضطهاد في عصر مبارك. المقربون من الإبراشي يعلمون قدرته جيدا على التلون وتوجيه الأخبار، وصناعة وجبة دسمة من الغضب والاستفزاز كفيلة بنقل مشاعر الإحباط واليأس والانحياز الكامل لتوجهه السياسي بعيدا عن أي معايير مهنية أو صحفية، فضلا عن حد ما يريد وفق طريق إعداد متبعة في برامج التوك شو يتم صبغها بلون سياسي معادي للإسلاميين مع وضع بهارات التدخين والأكشن لحبك فيلم العاشرة مساء. حتى الآن أزعم أن الإبراشي فشل في تعويض غياب منى الشاذلي رغم خلافي معها، وربما يكون هذا سر عصبيته وتشنجه في البرنامج، خاصة أنه أصبح محل مقارنة فضلا عن تدني توزيع الصحيفة التي يرأس تحريرها. الإبراشي والابن البار لعادل حمودة رئيس تحرير الفجر بضم الفاء، وهو تلميذ هالة سرحان التي أوصت به خيرا عقب رحيلها من القناة، وأرشيفه التلفزيوني يكشف حجم نزعته الطائفية في إثارة قضايا الأقباط والبهائيين، فضلا عن زيارة مثيرة للتساؤل عقب الثورة إلى إيران لم يكشف أسبابها، وعلاقات مشبوهة مع البلطجي نخنوخ منحته أراضي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحسب تأكيد مرتضى منصور الذي فاجأ الإبراشي على الهواء بالقول له ما هي دي حقيقة. الإبراشي مثله مثل محمود سعد وخير رمضان ولميس الحديدي وعمرو أديب ومجدي الجلاب مصاب بفوبيا الإخوان والإسلاموفوبيا، ويظن أن من ينتقدوه يعد عنصرا فيما يسميه هو الميليشيات، متناسيا ميليشيات التوك شو التي توزع الأدوار على بعضها بشكل يومي في مقهى بلكونة بالمهندسين، وتبث الأكاذيب بشكل ممنهج وتتصيد الأخطاء للإسلاميين للنكاة والحقد، والأغرب أنهم يستضيفون بعضهم، فتارة منى الشاذلي تستضيف باسم يوسف، والدمرداش يستضيف حسين عبد الغني، وباسم يستضيف يوسف الحسيني، ولميس تستضيف هيكل، وخالد صلاح يستضيف الجلاب. هؤلاء أطراف حلقات تم بثها بالفعل فيما يؤكد لعبة توزيع الأدوار في حلقة محكمة لا تسمح لأحد باختراقها خشية أن يفسد الطبخات المسمومة التي تقدم يوميا للمشاهد المصري والتي تتطلب قراءة لما وراء الكواليس. لن أخوض في ممارسات غير أخلاقية يعرفها الوسط الصحفي جيدا، وأنا والله أعرفها برضو جيدا، لكن ما يعنيني أن الإبراشي لم يعد زميل مهنة يبحث عن الحقيقة والموضوعية بقدر ما أصبح بوقا لنظام سقط وفلول يبحثون عن موطئ قدم وتيار علماني ليبرالي يمقت إرادة الصناديق التي تأتي بالإسلاميين. الفيديو جاهز يا جماعة؟ تفضل يا أستاذي.
انت عاجبك الصراع بين شباب الثوره لا اعتداء على بعضينا ولا نقعد ونصفي لو في خلافات؟
مفيش حاجه اسمها شباب الثوره، مفيش حاجه اسمها ان انا اقعد اكل، يعني ايه يعني اقعد اكل واشرب مع بني ادم خلاص واعرض نفسي للخطر عشان، وبعدين في الاخر يطلع خليه اخوانيه مزروعه فيا، خلايا نايمه اخوانيه مزروعين وسطنا عشان يتجسسوا علينا. امال هو نزل الاتحاديه ليه؟ نزل يضرب زمايله اللي واكل معاهم عيش وملح ليه؟ مؤيدين هو بقى كواحد عامل نفسه ثوري، ها هو شايف انه الطبيعي ان جماهير تنزل تفض الاعتصام؟ يعني هو كان هم كانوا نازلين بيفضوا الاعتصام، هو ده كلامهم؟ هل واحد ثوري انا دلوقتي لو واحده لو في اعتصام للاخوان، ما كان في اعتصام للاخوان، طب انا لما كنت معترضه على الاعتصام ده ليه ما نزلتش افضه؟ ليه ما دعيتش ان انا انزل افضه؟ لو انا واحد ثوري عندي قيم وعندي مبادئ وعندي اخلاق، مش هقول ان الناس اللي كانت قاعده دي انا واكل معاهم طافح معاهم سم هاري وضحوا بحياتهم عشان، وكانوا بيضحوا بحياتهم عشان خاطري وكانوا بيحموني، خلاص مش هقول ده كله، ناس ما اعرفهمش، ناس انزل اضربهم افضل الاعتصام بتاعهم حتى لو معتصمين عشان يا سيدي حقوق الشواذ، حتى تنزل تفض الاعتصام بالقوه؟
يعني مفيش راجع نصيحه، هو بيقول انا عندي ثلاث دروس للشباب اللي وانا اصطدم.
يا سلام شغل الاخوان ده، ما احنا عرفنا خلاص انه خليه نايمه، كان خليه اخوان نايمه ما كانش قايل لنا، والله العظيم احمد ماهر ياما قال لنا ده امن وما كنتش مصدقينه، وبهدلنا احمد ماهر عشان خاطره، والله العظيم عبد الرحمن ده انا ياما دفعت عنه، ده انا كتبت عنه صفحه كامله في التحريق، ده انا بضرب نفسي بالجزمه.
طب 25 ايه اللي تتوقعي في
25؟ احنا نازلين نمشي مرسي ان شاء الله.
اخلاق ذوق ذوق ذوق، بتقول لك احنا عندنا قيم واخلاق، تفرجوا على تويتاتها عشان تعرفوا القيم والأخلاق والتربية العالية في البيت السامي الملكي الحقيقة. وتقول لك حتى لو نازلين حقوق شواذ مش من حقنا ان احنا نمشي المظاهرة. وبتتصعب يعني بتقول منه لله احمد ماهر، احمد ماهر الثوري الشريف اللي نفسي اعرف البلاغ اللي تقدم للنائب العام في مسألة التمويل وصل لفين. لكن انا مش مستغرب، انا هخرج فاصل وحسيب حضراتكم مع بابي الاستاذ احمد فؤاد نجم اللي ربى الاستاذة دي اللي عندها اخلاق وقيم، وانتوا تحكموا بنفسكم احنا محتاجين نعلق عليها ولا لا. هخرج فاصل تشوفوا الفيديو وارجع اقابل ضيوف الكرام. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا.
انت شتمت الشيخ القرضاوي عندما قال ان الشيعة هم اشد خطرا على السنة
من
على الأمة عفوا. أيوة. من إسرائيل.
طيب مشيته ولا مش تمشي؟
هل طلبت موعدا من سماحة السيد حسن نصر الله لرؤيته أو الاجتماع به؟
حصل.
شفته؟
شفت.
حجت؟
لا
ما حجتش.
حجت إن شاء الله لما نظام السعودي يسقط. لو النظام مش موجود أروح طبعا.
طب وإيه دخل النظام السعودي بالحج؟ هم منعينا؟ منعينا إن أنت تروح الحج؟
لا مش منعين، بالعكس ده بيتحايلوا علي. أنا أحبهمش.
أنا في الحج ربنا عم أحمد مش النظام السعودي.
لماذا لا تصوم ولا تصلي؟
أنا كنت بصوم والله وبصلي زمان. المصوم أنا عندي 8 سنين بس بقى الأمراض بقى أنا عندي قرحة في المعدة.
فقط هذا الشيء الذي يمنعك؟ ممكن هذا الشيء يمنعك عن الصيام، ولكن ما الذي يمنعك عن الصلاة؟
لا هو هقول لك أنا على حاجة، أنا فاهم الدين إزاي. وانا برضو حلو ان الاسلام ده حاجه عظيمه والنبي ده حاجه عظيمه. انا مش حافظ النهار عامل كده،
مش ملاحظ انه كل شيء بحياتك عامله على قياسك وعلى راحتك؟
طبعا
ما في محرمات، ما في مقدسات، ما في ممنوعات، ما في خطوط
حمر. لا لا قرره. انما ما ينفعش ابقى داخل الاطار ده، ما ينفعش ابقى مسلم على اصلي وبتاع وحاجات. ربنا يقدر، ما بقدرش اعمل ده.
ليه ما بتقدرش؟
وانا في الهيول وانا مندهش جدا من البطاقه الشخصيه يقول لك الاسم السن الديانه.
اليوم التفكير بلقاء الخالق وبلقاء ربك مفروض يصير عنده حسابات.
انا متاكد انه هياخدني في حضنه ويقول لي دوت جدع.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل وتقرير لجنة تقصي الحقائق. انا بسمع الاسم ده من زمان قوي من ايام المجلس العسكري، بس لحد دلوقتي ما شفتش اي حاجة. يعني في حاجات تتقدم وناس تدان، وبعدين فجأة احنا قاعدين مع نفسنا كده بلاقي براءات براءات براءات. ارحب بضيوف الكرام الاستاذ احمد راغب، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الانسان وعضو الامانة العامة للجنة تقصي الحقائق. السلام عليكم استاذ احمد.
اهلا وسهلا.
استاذ محمد الضماطي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وعضو لجنة تقصي الحقائق. السلام عليكم استاذ محمد.
اهلا بك.
والاستاذ محمود او مهندس محمود عامر القيادي بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم باشمهندس.
عليكم
السلام. يعني هشوف تقرير لو جاهز يا كريم. نشوف التقرير الخاص بلجنة تقصي الحقائق ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام، خليكم معنا.
بدأ اليوم الإعلان عن المفاجآت التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل متظاهري ثورة 25 من يناير، حيث أكد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن التقرير يحتوي على مجموعة من الهاردات والسيديهات والأدلة الجديدة التي لم تعرض من قبل ولم تقدم إلى محكمة النقد في الطعن المقدم في قضية قتل المتظاهرين. وأوضح أنه بالفحص المبدئي لتقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس بين النائب العام المستشار طلعت عبد الله والمستشار محمد مسعد التلت والقائم بأعمال مدير التفتيش القضائي والمستشار عمرو فوزي رئيس فريق العمل المكلف بالتحقيق في وقائع التقرير، حيث تبين أن التقرير يتكون من 800 صفحة. وأضاف ياسين في بيان إعلامي أن التقرير يختلف تماما عن التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق السابقة برئاسة المستشار عادل قورة، وكشف أن تفاصيل ما ورد بالتقرير سيبدأ الإعلان عنه بدءا من بعد غد بعد السماح لفريق النيابة المشكل برئاسة المستشار عمرو فوزي من فحص التقرير تمهيدا لإعلانه على الرأي العام واتخاذ خطوات قانونية تجاهه. وفي صباح اليوم بدأت هيئة نيابة حماية الثورة وفريق أعضاء النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التقرير الذي تسلمته نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكد المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأولى رئيس فريق العمل المكلف بالتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق أن التقرير يتم التعامل معه على أنه بلاغ وفقا لقانون حماية الثورة الجديد الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وسيتم استدعاء الشخصيات المتورطة في الأحداث للتحقيق معها اليوم. حول هذا التقرير ومفاجآته وأهم ما ورد فيه تدور حلقة الليلة من مصر الجديدة.
رجعنا لكم بعد التقرير. نسأل الأستاذ محمد الضماطي، يعني اللجنة دي تشكلت ازاي يا فندم، وايه الأسس والمعايير اللي على أساسها تم اختيار الأعضاء عشان نضمن يعني انه الأمور تمشي في مجراها القانوني الحقيقي اللي يريح أهالي القتلى الله يرحمهم والمصابين بشكل مختلف عن اللي فات؟
هو في مرتكزين لهذه اللجنة. المرتكز الأول أن النيابة العامة في محاكمة مبارك في مرافعتها الشهيرة أكدت على أن الجهات المنوط بها جمع الأدلة كانت قد تقاعست عن جمع الأدلة وعن تقديمها للنيابة العامة. المرتكز الثاني هو أن الرئيس مرسي قبل فوزه في الانتخابات وعد الشعب المصري بأن دماء الشهداء لن تضيع هباء منصورا. بعد فوزه في الانتخابات شكل هذه اللجنة بقرار جمهوري أعتقد 10 لسنة 2012 وعدل هذا القرار الجمهوري. هذه اللجنة انبثق عنها حوالي 15 لجنة يا أستاذ أحمد تقريبا 16 لجنة فرعية، كان يرأس كل لجنة فرعية عضو هيئة قضائية سواء من النيابة الإدارية أو من القضاء العادي أو من مجلس الدولة. هذه اللجان قامت بالعمل، كانت تعرض على اللجنة العامة كل أسبوع أو كل أسبوعين ما تم. شكلت أمانة عامة كان على رأسها الأستاذ المستشار عمر مروان وعضوية الزميلين الأستاذ أحمد والأستاذ محسن البهنسي. كانت هذه الأمانة هي قامت بجهد بالفعل مشكور. الحاجة الثانية إن هذه اللجنة بأمانة شديدة بذلت جهد لمدة 6 أشهر تقريبا، لأن بدأ العمل في شهر 7 وانتهت في 31/12. القرار الجمهوري كان واضح جدا، وهو إن اللجنة دي منوط بيها جمع الأدلة والمعلومات عمن قتل أو شرع في قتل الثوار أو أصابهم أو جرحهم. ده القرار الجمهوري منصب على المسائل دي. ليه؟ لأن البعض يتحدث بقى ملف السجون اللي اتفتحت ما حصلش ليه إلى آخر هذه الأحاديث، لأن بنقول إن القرار مضمونه كيت وكيت، واخد بال حضرتك؟ اللي اتفق عليه منذ بداية العمل في هذه اللجنة هو أن يكون العمل فيها على وجه السرية، لا يجوز البوح بأي معلومة. ليه؟ لسرية الأدلة،
عشان الطرف الآخر ما يتخذش إجراءات.
احنا بأمانة شديدة أيضا هذا الاتفاق تم التأكيد عليه في مقابلتنا مع الرئيس في يوم الأربعاء قبل الماضي، لكن أنا من وجهة نظري إن في مصلحتين متعارضتين. المصلحة الأولى هي حق الناس في المعرفة، وده نص عليه في الدستور الجديد. المصلحة الأخرى هي المصلحة في سرية الدليل أو في سرية المعلومات حتى تعرض على النيابة العامة. عرض هذا الأمر بأمانة شديدة في الجلسة اللي كنا فيها مع الرئيس من والد أحد الشهداء، قال له احنا عايزين نطمئن على سير التحقيقات اللي بتجرى، وعايزين نعرف هل هذا التقرير سيكون مصيره التقرير الأول. فتم الاتفاق على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد نص في الدستور على أنه يجوز للمجلس أن يتدخل في هذه الدعاوى لصالح المضرور من الجريمة، فاتفق على أن المجلس القومي يعني يحضر هذه الجلسات على أساس يطمئن الناس بعد ذلك بما تم من تحقيقات وليس بالتحقيق المستقبلي. واخد بال حضرتك؟ علشان برضو نحافظ على سرية الأدلة وسرية المعلومات.
نعم.
وده ليه يا أستاذ خالد؟ لأن احنا شهدنا في المحاكمات السابقة أن هناك بعض المتهمين الذين توجهوا إلى الشهود وقاموا بوعدهم أو بوعدهم أو بترغيبهم أو بترهيبهم، وده أدى إلى عدول بعض الشهود عن أقوالهم مما تسبب في سيل من البراءات اللي احنا شفناها.
نعم.
صحيح ممكن مش كل الشهود، لكن أنا بقول بعض الشهود.
هل مورس عليهم ضغط حضرتك؟ ما
في التقرير الأول
ترغيب وترهيب
في التقرير الأول مورس عليهم ضغط، اللي تم وعدهم واللي تم ترغيبهم واللي تم ترهيبهم وراحوا وعدلوا عن أقوالهم في التحقيقات، وكان نتيجة كده براءات في بعض القضايا لهذا السبب. ولذلك كان المصلحة اللي تم إعلاءها على مصلحة أيضا تخص الجماهير وهي حق المعرفة، هو المصلحة في أن يكون الدليل يكون محجوبا حتى تقوم النيابة العامة بتحقيقه وبعد كده الناس تعرف، ما فيش مشكلة خالص. واخد بال حضرتك؟ وبالتالي اللجنة، هذه اللجنة أنا مش عايز أقول يعني أشياء كثيرة، لأن يمكن الأستاذ أحمد راغب كان في الأمانة العامة ويمكن علمه أكثر مني، لكن باختصار شديد أن هذه اللجنة توصلت إلى أن هناك أفرادا من مؤسسات سواء شرطية أو عسكرية، ولما أقول أفراد لا أعني اتهام المؤسسة كلها،
لأن احنا عارفين أن كل مؤسسة في مصر طايلها فساد.
بالضبط كده، هناك أفراد من مؤسسات شرطية أو عسكرية أو مخابراتية أو حزب وطني منحل أو رجال أعمال سابقين متورطين في هذه الأحداث، ويبقى في مفاجآت كثيرة في هذا التقرير.
هل هذا موضوع مس جهات حد الأفراد من جهات قضائية ولا كان بره الموضوع؟
لا جهات قضائية، لا لكن هو دي المؤسسات اللي طالها يعني ما توصلت إليه المعلومات والأدلة.
طيب أستاذ أحمد، برجع لحضرتك في قضية الطريقة اللي اتبعتوها عشان توصلوا للمعلومات الجديدة وتتأكدوا من صحة هذه المعلومات وإنها معلومات مش ما تمش ممارستها على سبيل ترغيب ولا ترهيب ولا ضغوط، الآلية تمت إزاي وتأكدتوا من صحة المعلومات إزاي قبل ما تقدموها للجنة في النهاية؟
طيب أنا بس عاوز أضيف على كلام الأستاذ محمد ضماطي كمان، هو أمر بالغ الأهمية، هو أن اللجنة، لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقاس الحقائق ده اسمها الرسمي، هي لجنة وطنية مستقلة، مهم جدا التركيز على النقطة دي، لأن هي احتمال توفر كثير قوي،
مش حزبية يعني هي التوجه،
وبالتالي هي لجنة خارج سياق الاستقطاب السياسي الحاصل في المجتمع.
جميل.
وده أمر ضروري جدا
عشان نطمن الناس.
لجان التقاصي الحقائق.
نعم.
لجان تقاصي الحقائق هي أحد آليات ما يسمى بالعدالة الانتقالية، ودي مش أمر مبتدع ولا هو أمر جديد في مصر احنا بنعمله، لا ده اتعمل قبل كده في دول كتيرة قوي. كل الدول اللي كان حاصل فيها استبداد وحاصل فيها ظلم وحاصل فيها قهر، سواء قهر ده كان سياسي او قهر اجتماعي او قهر الى اخره، بتتشكل لجان بتسمى لجان الحقيقة، لجان الحقيقة. عشان تقول الحقيقة ايه اللي حصل قبل كده. كويس. وجزء من يعني عمل اللجان دي بيبقى يترتب عليه المحاسبة، ان من يعني يثبت ان هو ارتكب جرائم في حق الناس او حق المجتمع او حق الافراد او الى اخره يتم محاسبته. بس جنب المحاسبة بيحصل امور تانية. ليه؟ لان الالية دي هي الية علشان نعرف اخطاء الماضي علشان ننطلق نحو المستقبل. لما انطلق نحو المستقبل لازم اعرف انا الدولة دي كانت ازاي يعني قهرت افرادها وظلمت مواطنيها، وبالتالي فلازم تحصل تغييرات جذرية وهيكلية في طريقة تعامل الدولة كدولة مع المواطنين، وإلا الناس مش هتحس بأي تغيير. كويس. وبالتالي فيجب النظر إلى يعني ما توصلت إليه اللجنة أو تقرير اللجنة أو أعمال اللجنة بالمعنى ده. بالمعنى أولا أن هي لجنة مستقلة ووطنية. وهقول لحضرتك ليه هي لجنة مستقلة ووطنية. اللجنة دي في تقديري لجنة يعني لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق كان فيها تشكيل في تقديري متوازن جدا. ليه؟ لأن هي كان فيها الطرفين. كان في اللجنة في ممثل عن وزارة الداخلية اللي هو كان مدير الأمن العام وممثل عن هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة وممثل عن النيابة العامة اللي هم الأطراف الأساسية الدولة هي ما الدولة هي موجود كويس ومندوب عن القضاء العسكري
جميل
على الجهة المقابلة في مجموعة من أهالي الشهداء والمصابين أعضاء في ذات اللجنة وبالتالي فاللجنة من حيث الأطراف هي متوازنة. لجنة متوازنة فيها الصوتين وفيها الطرفين كويس ده من زاوية. من زاوية تانية عشان برضو الاستقطاب السياسي اللجنة كان فيها أعضاء يعني أو بعض الأعضاء اللي هم مؤيدين للرئيس مرسي بينزلوا يعني في يعني مؤيدين وفي معارضين. أنا شخصيا يعني أنا يعني كنت
معارض
أنا معارض للرئيس مرسي وفي عدد من أعضاء اللجنة هم معارضين للرئيس مرسي في سياساته يعني او في مواقفه يعني او الى اخره. انما ده ما كانش عائق او حائل للجنة او لعمل اللجنة في ان هو في الوصول الى تقرير يرضي ضمائرنا.
فكرة ان هو
ده مهم جدا.
خليك تكمل بس فكرة المعارضين جوه اللجنة وهم بيشعروا ان الرئيس مرسي مثلا كان هو اللي قال دوروا على ادله جديده نجيب ناس بيها تاني ده ما كانش محمود بالنسبه لهم.
ما هو بالظبط ما هو لا 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 يعني مثلا في اجتماعات الاعضاء اللجنه او اجتماعات الامانه او الاخير كان في بعض اعضاء اللجنه راحوا الاستفتاء عشان يقولوا لا الدستور وناس تانية قالت راحت قالت نعم يعني نعم. ما فيش ما يمنع. ورغم ذلك بعد ما عملنا ده او بعد ما ناس
في قسم مشترك خلينا نمشي مع بعض.
قسم مشترك ده هو ايه؟
حقوق اللي راح
المصلحه الوطنيه.
نعم
عشان كده هي لجنة انا بتقديري ان هي لجنة وطنية مستقلة حتى عن الرئيس اللي هو اصدر القرار. وده موضوع مهم انا هكمل وده موضوع مهم جدا لان في الحقيقة ان اللجنة يعني ما تدخلش في اعمالها حد يعني الرئيس رغم ان هو مصدر القرار ورغم ان هو بيتم تسليم التقرير ليه انما كانت اللجنة في حالة من الاستقلالية حتى تجاه مصدر القرار ما حصلش. وانا يعني شخصيا لنا في الاخوان ولا السلفيين
ومعارض
ولا اخره وانا معارض بس ما حصلش ان في تدخل من
الرئيس
كويس
نعم.
فده امر مهم جدا لازم التركيز عليه يعني ليه لان عشان نطلع من حالة الاستقطاب السياسي علشان ما الاسلاميين ما يعتبروش ان التقرير بتاعهم ولا ان الاخر يعتبر ان التقرير ضدهم لا نعم. التقرير هو ملك الناس كله
نعم
يعني ملك الجميع
نعم
يعني ملك المجتمع كله. النقطة الثانية اللي هي آلية جمع المعلومات ودي برضو نقطة مهمة ان ازاي احنا اشتغل. احنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في اللجنة ليها علاقة بيه ان احنا الوقت المتاح لينا وقت ضيق جدا. القرار طلع
كان مدته قد ايه فنان؟
وانا اقول لحضرتك الوقت القرار كان طالع في شهر يوليو 2012 وفي نص القرار ان هو قدامنا شهرين فقط. كويس ده وقت ضيق جدا المفروض كده ننتهي في سبتمبر 2012. طبعا اثناء عمل اللجنه مدينا او طلبنا مد
العمل باللجنه
وانتهى الامر الى 12 حتى لو 12 كان السؤال الى 12 2012
يعني شهور.
السؤال الاساسي لاي حد يعني مهني او بيشتغل في الاعمال اللي زي دي ازاي هتقدروا تشتغلوا على الوقائع دي او على الفتره دي في الوقت الصغير ده ودي مهمه في رايي الشخصي من اثقل مهام الثوره.
يعني إيه؟ الاولى قد ايه يا استاذ احمد؟
نعم فندم
اللجنه تتقصي الحقائق بتاعه المره الاولى كانت خدت وقت قد ايه في تجمع المعلومات والادله؟
اعتقد شهرين او حاجه مثالي ان هم كانوا
شهرين
قرار في فبراير.
يعني انت بتعتبر ان ست شهور برضو كان وقت
قليل ليه؟ لان دي مهمه عجزت في رايي الشخصي عجزت عن تنفيذها جهاز او عن القيام بها جهاز العداله بكل امكانياته وقدراته وبشريه والماديه والى اخره. يعني دي شغلانه الجهاز العداله.
نعم.
وخلينا اتكلم بقى اقول لحضرتك برضو اخد من كلام الاستاذ محمد ضماطي فيما يتعلق هو اصلا ليه اللجنه بقت موجوده. قبل ما اقول على الاليه بقت موجوده لان في مشكله اساسيه في جهاز العداله. مشكله اساسيه ايه؟ ان الدعوة الجنائية لها ثلاث مراحل، القانونيين طبعا يعرفوا ده. المرحلة الاولى هي مرحلة جمع المعلومات، المرحلة الثانية مرحلة التحقيق، المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المحاكمة. اللي كان حاصل في كل قضايا قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة اللي فاتت هو ان المرحلة الاولى مش موجودة، القضايا بتروح لجهة التحقيق وهي ما فيش معلومات، وبالتالي فما بيحصلش تحقيق جيد، تروح للمحكمة بدون أدلة فالمحكمة بتدي براءة. كويس، ليه مفيش جمع، مفيش معلومات في المرحلة الأولى؟ لأن أفراد من الجهاز المسؤول عن جمع المعلومات هم المتهمين.
نعم.
إزاي تخلي أو إزاي أنا بطلب من رئيس مباحث أو من جهة في الداخلية إن هي تجمع معلومات تدين بعض أفراد الشرطة اللي هم منتمين نفس الجهاز بتاعه، وبالتالي ما في مشكلة
خصم وحكم يعني.
آه، وبالتالي فهو عشان كده بقت مهم، يعني مهم بقى موجود اللجنة بالشكل ده كآلية مستقلة لجمع المعلومات علشان يحصل محاسبة ويحصل حاجات تانية، يحصل حاجات تانية جنب المحاسبة.
باش مهندس، يعني بالنسبة للجنة تقصي الحقائق، أخونا الأستاذ أحمد راغب بيقول إنه كان في مؤيدين لرئيس مرسي، هل كان في حد من حزب الحرية والعدالة موجود؟ ده نمرة واحد. ونمرة اتنين، هخش في مسألة إنه اطلط جماعة الإخوان في بعض الكلام، مش عارف الفرقة 95، وهل ما كان يقال من بعض الناس بقى لما دخلنا في فكرة إن الإخوان قتلوا الثوار من فوق الأسطح أو ما شبه ذلك، هل ده تجدد الكلام فيه مرة أخرى في لجنة تقصي الحقائق، وكان موقف الجماعة فيه؟
شكرا جزيلا استاذ خالد. أنا يعني سعيد قوي بكلام أخوي الأستاذ أحمد والأستاذ محمد، إنه اللجنة بغض النظر انتماءات أعضائها، لأنه ما حدش ينفصل عن ذاته، إلا أنه بيعمل بحيادية كاملة ومهنية كاملة جوه اللجنة.
مش عارفين نعمل كده في بيوتنا احنا،
وده جميل قوي قوي. انا يعني انا سعيد بهذا.
صحيح،
استاذ احمد معارض واستشعر ده ولمسه،
وشاف مصلحة مصر فوق الخلاف.
وانا الحقيقة لا يهمني ان يكون احد في العدالة في اللجنة او لا، او الاخوان في اللجنة او لا، يهمني اصلا يعني.
نعم.
طالما انت تبحث عن الحقيقة فهذا شيء يسعدنا، واتمنى ان ان شاء الله يكون ما وصل اليه هو فعلا الحقيقة التي ننشدها جميعا. حضرتك يعني موضوع لجنة تقصي الحقائق وما كان من لمس أو همز لبعض أفراد الإخوان في أي مثور، أعتقد أن هذا الكلام يعني من مضيعة الوقت اللي احنا نتكلم فيه.
نعم.
لأني أيام الثورة، أيام وقعة الجمل وما تحدث عنه دكتور أسامة ياسين مع الأستاذ أحمد منصور في قناة الجزيرة عن ما يسمى في 95، هذا كلام الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه أي عاقل، أي نبيه، اي مراقب جيد يعرف انه موقعة الجمل كان يوم 2 و3 فبراير، كان موجود وزير الداخلية محمود وجدي، كان رئيس الوزراء احمد شفيق، كان رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك. ولو استشعر مش يوم 3 فبراير، لو استشعر من يوم 25 يناير ان الاخوان هم الاغلبية او هم الامين بالثورة، كان اعدم كل الموجودين قدامه، كان يعني اباد ميدان التحرير بما فيه، حتى لو فيه ناس مش اخوان. فالقصة يعني قولا واحدا لا يوجد دليل على هذا الكلام. والكلام عن تجهيز مجموعات لصد البلطجية في موقعة الجمل، اعتقد كل الثوار وكل المتظاهرين في ميدان التحرير شفنا ده، وطلب علينا طوب ورخام وكسر رخام وبلاط، وكل واحد كان بيدافع عن نفسه بالطريقة التي تناسبه. سمي المجموعة دي 10 15 20، سميها ما تسميها، سميها فرقة، سميها اي حاجة، لكن عشان محدش من بقى المعارضين، يعني الاستاذ احمد بيتكلم عن معارضين مؤيدين خارج اللجنه، ان اي حد يصطاد هذه المعلومه او هذا الكلام من حديث صحفي اعلامي في العام الماضي، فعز لا كان دكتور اسامه ياسين وزير الشباب، ولا كان دكتور مرسي رئيس الجمهوريه، ولا كان حتى انتخابات البرلمان بدات عشان نتكلم في تحصين او هيمنه او ابعاد وزير الداخليه احمد جمال الدين عشان ما يحققش في موضوع كل هذا الكلام. الحقيقة أنا لا أتصور أبدا أن هناك شيء يدين الإخوان أو يدين الحرية والعدالة أو يدين حتى من كان في التحرير أنه دافع عن نفسه بأنه اللي ضربني بالطوب ولا ضربني بالشوم ولا دخل علينا بالجمال والحصنة بالسنج والسيوف، شفناهم بعينينا. وهم للأسف يعني أنا تصوري أنه من يوم موقعة الجمل ده كان أعد له إعداد في غاية العجب. يعني مبارك بالليل بيقول خطاب لعاطفي، وبالنهار
وأثر في ناس.
على فكرة أنا يوم الثلاث ظهرا يوم الميلونية الأولى اللي هي 1 فبراير، أنا عندي في منطقتي كان أعضاء رجل الشعب والشورى وقيادة الحزب الوطني مجتمعين لترتيب الغد، لكن أنا قرأت ده تاني يوم، من هم قاعدين بيعملوا إيه بس درسوا إيه معرفش يعني، لكن لما رحت تحرير الثلاث وسبتهم في عندي في أوسين، رحت الدنيا كانت هاديه مليونيه والدنيا طبيعيه جدا جدا. قولوا ارحل ارحل لحد ما خلصنا. يوم الاربعاء بقى عشان ترتيب موقعة الجمال, يوم الاربعاء ده كان التحليل مثلا 3-4-5 آلاف واحد لانه عقب مليوني. فهم استغلوا هذا الحدث. كان لابد انك تستدعي بقى من المحافظات ومن الاحياء القريبه تجيب شباب اغلبهم بقى من الاخوان عشان يصدوا هذه الهجمه الغبيه او الشرسه من فلول النظام السابق لاخر معركه كانت النهايه. طبعا التقرير فيه انه ازاي
هنرجع للتقارير عشان هم هم اللي كانوا في المطبخ.
ازاي حد فتح الطريق للناس دي عشان تدخل بالحصانه والجمال والعربيات الكرو, وازاي حد فتح الطريق من ناحيه المتحف ومن ناحيه كوبري قصر النيل, ازاي اتشاف, وازاي من ناحيه سيمون بوليفار. احنا يعني عشان نتحرك في هذا الميدان كان لابد انك تدافع عن نفسك بترتيبات تناسب الواقع. ودافع عليهم اخوانه وغير اخوانه.
هل يا باشمهندس عشان ارجع للاستاذ محمد ضماطي, احيانا يعني بعض القياديين في حزب الحريه والعداله بيبقى لهم تصريحات اعلاميه هي ممكن اللي تثير هذه المشاكل في اوقات, يعني بيخرج كلام ممكن ما يكونش في اوانه, كلام ما بيبقاش واضح المعنى او فبيضطر يخلي الطرف الاخر يفهم الكلام ده غلط.
لا خلينا اقول لحضرتك حاجه, كلام الدكتور اسامه ياسين كان السنه اللي فاتت يمكن في شهر 5 أو 6 لانه عن مع الجزيره شهر 5 2011 يعني قبل انتخابات البرلمان وقبل الرئاسه وقبل كل حاجه وقبل حتى ما يبقى فيه اي منونات بهذه القوه يعني. لكن عايز اقول لماذا لم يتحرك احد ويتحدث عن هذا الكلام؟ الكلام لكن تحدثوا عنه لما قالوا شفيق في انتخاباته في انتخابات الرئاسه عشان تاكد لك ان هذا اعلام فلول مش اعلام شعبان مصر الثوره مش اعلام الشعب, اعلام فلول بيتبنى ويتنظر احمد شفيق. وانا ساعتها قلت له احمد شفيق صادق ولا بد ان يحاسب لانه قصر في حق مصر اذا كان الاخوه متورطين في قتل الثوار وهو رئيس وزراء لازم يحاكم يحاسب على هذا.
نعم.
لكن هقول لحضرتك واللجنه يعني استاذ محمد واستاذ احمد معانا, هل لمسوا شيئا على ارض ميدان التحرير مما يسمى 1995؟ هو ده اللي نتكلم فيه.
طيب
هل ده يعني هل لقى واحد اسمه احمد ولا محمود ولا حسين ولا حسن من الفرقه 95 تورط في اعمال هو على ارض
95 فعلا؟
لا فعلا بقول لحضرتك يعني عشان الكلام يتقال, لو لقيت حد على ارض الواقع بيضرب او بيعور او بيقتل المتظاهرين في ميدان التحرير في موقعة الجمل ممن يسموا مجموعه 95 يبقى نتكلم في الموضوع. ما فيش حد يبقى انا اعتقد انه هذا يعني من تضييع الوقت ولا نتحدث.
استاذ محمد يعني هل هناك ادله جديده ظهرت بالفعل؟ هل توصلتم الى متهمين جدد فعلا وحيقدموا للنيابه؟ مش عايز اسماء طبعا بس الادله الجديده اتحطت تحت ايدين, يعني مثلا عضو اللجنه الاستاذ محمد بهناسي على قناه سي ان ان
محسن بهناسي
بيقول ان مبارك كان انس الفقي عامل له شاشه تلفزيونيه مشفره بيشاهد احداث الثوره بشكل واضح. هل تاكدتوا من هذه المعلومه؟ يعني اضفت لكم شيء في الادله الجديده التي قدمت الى اللجنه؟
يعني انا عايز اكمل قبل الجزئيه دي, عايز اتكلم في مساله الفرقه 95. الفرقه 95 مفيش يعني في اسم الفرقه ده اما ان يطلق على فصل دراسي او يطلق على كتله من القوات المسلحه اسمها الفرقه اللي بتتكون من 3 ألوية واللواء بيتكون من 3 كتائب والكتيبه من 3 سرايا والسريه من 3 فصائل. انا راجل جيش دخلت الجيش
فصيله 3 جماعات
يعني جماعه 10 يعني مساله فمساله اطلاق لفظ الفرقه ده على غير المسمى الحقيقي. اللجنه توصلت الى ان بعض من افراد الاخوان المسلمين بالفعل صعدوا على اسطح بعض العقارات وبعض الفنادق المطله على الميدان لكي يجهضوا هذا الاعتداء الآثم الذي يقع على الثوار من فلول النظام القديم. ده بالنسبة بس للإيه لكن للأسف الشديد أن بعض الإعلام المضلل اختزلوا كل هذا التقرير في الفرقة 95 للأسف الشديد. أنا بقول كده وأنت تعلم أنني
تقرير أولا 800
صفحة يعني أنت تعلم أنني
95 لازم صفحة واحدة
يعني يعني انا لست اخوانيا ولا في انا ولا في حزب الحريه والعداله
انا هذا
صحيح بس
لا لا لا
انا عايز اقول
لك يعني
تسمح لي بحاجه ده احنا اكتشفنا اننا كلنا واحنا بنتكلم قبل ما نقول اي حاجه والله العظيم صدقوني
يعني
اخواني انا معارض لمرسي لا بس انا كنت مؤيد للدكتور مرسي وكنت عضو الفريق القانوني قبل فوزه بس لكن ده موضوع ثاني وبالتالي مسألة الفرقة 95 دي استغلها يعني بعض الفلول وحاولوا يعني يلخصوا القصة كلها ان الاخوان هم اللي قتلوا الثوار انت مش عارف انت كنت من ضمنهم وتلاقي
لكن عايز كان في شباب صغير هم يطلعوا
عايز اقول لحضرتك حاجة كمان للأسف الشديد ان النظام القديم استطاع انه يعمل حاجة ما كناش متصورينها لثورة 25 يناير ايه هي هو عمل طعم جميل كده والبعض حاول يبتلعه او في ناس ابتلعته وهو ان الوطن مقسم الى قوى دينية وقوى ليبرالية وهذه قسمة خاطئة بنسبة 100%
قسمة تنظيم
القسمة الحقيقية في هذا الوقت والكلام ده حصل قبل انتخابات الرئيس ان القسمة الحقيقية في هذا الوقت كانت ان في ثورة 25 يناير وفي قوى ثورة مضادة لكن ده القسمة الحقيقية لكن النظام القديم استطاع عن طريق المرشح المنافس للدكتور مرسي وعن طريق بعض من لديهم بعض العداوات للقوى الدينية انه يصطنعوا هذا الطعم واستطاعوا انهم يبلعوه للاخرين دي ده الوصف الحقيقي للاحداث اللي جرت
يعني مش متاكد من ده لان هو يعني كل الاطراف مسؤوله واولهم وعلى راسهم
ماشي
انا القوى الدينيه الاسباب
شوف
الاسباب منها ليها علاقه ب
انا هقول هرجع عليه احنا لا ندين لا ندين
لان كل,
لا
كل القوى في رايي
لا ندين اغلب لا ندين قوى
وقفت ضد شفيق وضد كلام بصراحه
نعم. باعتبار انه هو مش كل القوى لا لا مش كل القوى
لا لا اغلب القوى انا شخصيا
لا مش كل القوى
لا انا شخصيا كنت يعني لما الامر بقى اصبح ما بين الدكتور مرسي واحمد شفيق طبعا بلا تردد احمد شفيق هو شخص ينتمي للنظام السابق يعني الدكتور مرسي هو يعني نعرضه نتخانق نعمل معركة نقول ان هو مش ملتزم باهداف الثورة الى اخره انما هو يعني في الاخر شخص مش محسوب على النظام السابق
على النظام السابق أمر هو احد الذين شاركوا في الثورة
امر قولا يعني واحدا
يعني هي دي القصة لكن
بس احنا كنا الدكتور مثلا
إن ما احنا ما كناش جينا للدستور لسه يا استاذ احمد احنا كنا بنتكلم في اثناء المنافسه
في اخطاء متراكمه
استطاعوا بالفعل
عشان ما نسرعش الموضوع اتفضل يا استاذ محمد
احنا كنا بنقول ايه بعد الفرقه 95
انت كنت بتتكلم في فكره انه استقطاب المجتمع لتيارين ديني
نعم يعني ده اللي انا عايز اقوله كان في لا في كان في جزئيه قبل الفرقه 95 دي احنا
بنتكلم عن استقطاب بين قوى مؤيده للثوره وقوى معارضه للثوره مع النظام القديم
ايوه ما هو ده اللي احنا ده اللي انا جميل. بقول عليه
جميل.
ان احنا علينا ان نتخطى بالفعل يا استاذ خالد احنا في كل
ما هو اكيد لجنه التقصي الحقائق يا فندم كان جواها تيار ليبرالي وجواها ممكن يكون حد من التيار الديني يعني بالظبط لا انا قصدي التقسيمه دي حطيناها وكانت موجوده وقد تعاملها بنجاح
اللجنه توصلت الى حقائق ستكون مفاجاه للجميع في متهمين جدد
ايوه كده
في
بقى وسعدنا شويه
بس الناس بتسال على ايه بقى يا استاذ خالد بتسال هل يجوز اعاده محاكمه
من براهم القضاء
ودي مساله في غايه الاهميه ويتعين ان احنا نعرفها للناس
اتفضل
اولا القاعده الفقهيه المستقره محليا ودوليا انه لا يجوز محاكمه الجاني عن فعل واحد مرتين
جميل
دي قاعده
اصوليه يعني اذا براه القضاء ما ينفعش
احكم حكما نهائيا وباتا المفترض انه لا يجوز اعاده محاكمته
هل لو ظهرت ادله جديده ده
ما انا اقول حتى لو ظهرت ادله جديده
كويس
لكن احنا دلوقتي امامنا طريقين الطريق الاول وهو ان هناك معظم القضايا مطعون عليها بطريق النقد وفي هذه الحاله تستطيع النيابه العامه عندما تجري التحقيقات ان ترسل هذه التحقيقات التكميليه الى محكمة النقض او الى محكمة الاعادة محكمة الإعادة اللي هي إذا نقضت محكمة النقض الحكم تعيد هذه القضية إلى محكمة الجنايات بهيئة أخرى، وتستطيع النيابة العامة أيضا أن ترسل لها التحقيقات التي تجريها. ده طريق. الطريق الثاني بقى وهو الوعر، وهو إن صدر حكم بالبراءة وأصبح نهائيا وبتا، يعني فاتت مواعيد الطعن بالنقض، أو أن الطعن قضى برفض، قضى برفض الإيه الطعن، واخد بال حضرتك؟
أي.
في هذه الحالة بقى المشرع في قانون حماية الثورة حاول يعالج القصة دي إجرائيا، وقال إنه يجوز محاكمتهم. ده في قانون حماية الثورة اللي صدر بعد الإعلان الدستوري.
نعم.
اللي أثار ضجة.
نعم.
يمكن غالبية الناس مش عارفة. نعم. إن في قانون لحماية الثورة، ولذلك لما جت النيابة هنا شكلت نيابة اسمها نيابة حماية الثورة.
أيوة.
واخد بال حضرتك؟ وفي طبعا يعني في تحفظات على التسمية من بعض القانونيين، واخد بال حضرتك؟ لكن ده القانون.
نعم.
قانون حماية الثورة عالج المسألة الإجرائية وقال إنه يجوز محاكمة هؤلاء حتى لو كانت هناك أحكام جنائية نهائية بالبراءة.
طب وإذا حد طعن فيهم على الكلام ده واستعان بحكم دولي مثلا، قال لك هاتوا بقى حكام دوليين،
ما هو ده اللي احنا بنقول عليه. ولذلك هو في مقترح من اللجنة إن يصدر تعديل تشريعي بما يسمى قانون العدالة الانتقالية. يمكن الأستاذ أحمد كان اقترح بعض المواد وقدمها للجنة، واللجنة خدت توصية بهذا الأمر.
طيب نسمع الأستاذ أحمد في التعديلات أو المقترحات اللي قلتها، لكن عايز أتوقف عند قضية مهمة يا أستاذ أحمد. هل ما حدث في بورسعيد كان ضمن داخل اللجنة؟
طبعا.
طيب الوقت عندنا حكم 26-1، شباب أولتراس الأهلي بدأ يعلق زي بنرات أو يعني بوستات كده بكل مكان، القصاص أو الفوضى. شباب بورسعيد محتقن جدا لدرجة انه بتحكي له بمناخيره وبيولع لك الدنيا بورسعيد. ايه يعني اللجنة مثلا هل تتوصل لفكرة ان احنا ننجز هذا الامر بسرعة قبل او نعطيه للنيابة قبل الحكم 26-1، علشان نصل لمرحلة ان احنا نهدي الشباب ده ونهدي اهالي اللي قتلوا، واللي كان بريء من اللي مثلا اتاخد في الرجلين يبرأ، واللي كان مدان يدان. هل ده موجود جوه اللجنة او فكرت فيه قبل وقعة 26-1، وخصوصا انها جاية بعد ثورة 25 يناير والاحتفال بيها اللي بعض القوى السياسية نازلة بتقول رسمي هنسقط مرسي فيه؟
طيب انا عايز بس اقول لحضرتك اولا ان اللجنة احد اساليب او احد الوسائل اللي اشتغلت بيها خلال الفترة اللي هي تشتغل فيها، هو ان هي كل ما يعني ما تجهز او كل ما تتوصل الى نتيجة قد تفيد محاكمة جارية بترسلها الى النيابة او المحكمة اللي تنظر الدعوة، علشان
كويس
ده
كويس.
قد يفيد المحاكمة كويس. نفسها، وقد يفيد الناس. ده فده من حيث المبدأ، حتى واحنا لسه ما كناش خلصنا التقرير
كويس.
يعني كنا واحنا شغالين بدنا نتوصل لحاجة مذكرة مبدئية والى اخره، او معلومات مبدئية في خصوص حاجة معينة. فده الامر الاول. الامر الثاني هو ان اللي رايح الناس ايه؟ اللي رايح الناس اولا ان هم يعرفوا الحقيقة، ثانيا ان تحصل المحاسبة، ثالثا ان الجهاز او الجهة اللي كانت مرتكبة الجريمة حصل فيها تغيير، حصل فيها يعني تعديل ما، فده اللي يريح الناس. انما
حسبة وهيكلة وتطهير
طبعا ما تغيير بقى هو يعني ممكن انا اسميه تطهير، ممكن حد تاني يسميه اصلاح
تغيير. نعم.
مصطلح. نعم. انما ضروري ان يحصل فيه لازم يحصل فيه تغيير. وبالتالي التقرير اللجنة عدته هو قدام النائب العام او عند النائب العام، والنائب العام مفروض ان هو ارسله الى المستشار
عمر فوزي.
عمر فوزي اللي هو مسؤول
كقاضي تحقيق
فريق تحقيق، مش كقاضي تحقيق ده، كمحامي. هو فريق. كان محامي عام نيابات وسط القاهرة على ما اظن.
نعم.
ويعني انهى انتدابه كمحامي عام علشان يتفرغ ليه مهمة نيابة حماية
الثورة.
نعم. الثورة علشان يحقق في ده. هنا بقى النيابة عندها يعني حاجات او خيارات او اختيارات مختلفة. النيابة هنا ممكن ان هي تقدر تتدخل في الدعاوى وتطلب مثلا تقدم حاجة القانونية في موضوع اسمها امر احالة تكميلي، ان انا عاوز اضيف متهمين جدد على المتهمين اللي موجودين، او ان انا بعمل تحقيقات مثلا في الموضوع، او ان انا بعمل دعوة جديدة، او ان انا بطلب من المحكمة ارفاق التقرير. يعني عندها خيارات مختلفة فيما يتعلق بملف، كل ملف بعينه. انما اللي انا عاوز اركز برضو عليه او اقوله بس لحضرتك هو الناس برضو هترتاح ازاي، مش بقى مش الالتراس بس، لان الالتراس او غيرها
عشانها اقرب قضيه موجوده بس عندنا.
لا، وفي اسكندريه احنا عندنا اسكندريه القضيه بتاعت اسكندريه القتل واصابه المتظاهرين،
وفي السويس
والسويس كمان هتشتغل. يعني لا، في قضايا مختلفه.
بكره النقض بتاع قضيه مبارك والعدلي،
والقضيه
بكره 13
والنيابه على فكره امرت بحبس مبارك 15 يوم عشان هدايا الاهرام. يعني
مفيش
حد واخد 25 سنة المحبوب 15 يوم ممكن يسرقوا شوية
المحبوب. لا، قضية جديدة.
انا عارف
وبالتالي
لا، الاستاذ خالد عنده هاجس تاني
اللي هو مش هو بس الحقيقة. ما هو لو احنا بنعمل عدالة وبنعمل محاسبة مش هو بس يعني
لا طبعا
الاهرام، ما هو بقى يعني نخش في قصص تانية واسماء تانية يعني لو عايزين نتكلم، بس يعني مش ده وقت. اللجنة زي ما الأستاذ محمد كان يتكلم هو عندها ثلاث مهام أساسية. المهمة الأولى هي جمع الأدلة، المهمة الثانية جمع المعلومات، المهمة الثالثة اللي هي تقصي الحقائق. الناس من حقها تعرف إيه، والحق في المعرفة هو في النقطة الثالثة، هو تقصي الحقائق. الناس من حقها تعرف الحقيقة التي لا تؤثر على تحقيق، والتي لا تفشي أسرار أو تفشي أو 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 تقول أسماء. إنما لما أقول حقيقة كويس، اللجنة توصلت ليه عشان برضو الكلام بتاع 95 اخوان، وبرضو في يعني حالة من الاستقطاب السياسي الحقيقة. يعني انا كنت مع حد وكنت بكلم بقول ان حالة من السعار الاعلامي، في حالة سعار اعلامي
صحيح،
يعني صحيح. حالة ان هو عاوزين نستغل اي حاجة علشان
نولع الدنيا،
نثبت ان احنا مظبوط، ومن كلا الاطراف يعني صحيح. مش صحيح. يعني مش من بس المعارضين، لا من كل الاطراف
كله. نعم
كويس، وده امر يعني المهم. ف 95 اخوان بالمناسبه هي وكلام واضح، هي لم تكن ضمن نتائج التي توصلت اليها اللجنه، ده قولا واحدا.
طب امال مين اللي سرب معلومات الاعلام وخلاها قاعد يشتغل
يعني عليها طلعها قصدك، او مين قالها؟
سرب يعني سرب بشكل ما او باخر يعني، وتم تضخيمها بشكل كبير. انما هو الحقيقي ان هو كلام مرسل ارسل الى اللجنه، ويعني مش ضروري اقول بس يعني ايه البروسيس العمليه او الاجراء يعني، بس ارسل الى اللجنه، واللجنه يعني تحققت منه، ولم تصل او يصل الى علمها نتيجه من وراه. فالا ايه اللي يحصل؟ احنا بقى كلجنه، لان احنا لجنه برضو مستقله عندها مهنيه، فكل الحاجات اللي بتجيلنا ارسلت الى النيابه. انما انا ايه اللي مسؤول عنه؟ المسؤول عنه هو النتائج. انا كنتائج ما توصلتش لده، وفي خطوره شديده بقى، لان دي يعني لعبة للأسف سيئة جدا، لأن في خطورة شديدة قوي لما أنا أقول إن في الإخوان عندهم فرقة مش عارف إيه أو إلى آخره. فده معناه إيه؟ ده معناه بقى إن مفيش لا شرطة ضربت، ومعناه إن مفيش لا
كان في خناصة
ولا فنادق ولا ده، في ناس بقى هم يعني. وبالتالي ففي خطورة، يعني في خطورة، أو ده يتعارض مع ما توصلت إليه اللجنة بقى من حقائق اسمها إن ما كانش في طرف ثالث.
نعم،
انا اتكلم بقى بوضوح. طب ان في طرفين اساسيين وطرفين متواجهين، الطرفين هم المتظاهرين اللي من ضمنهم الاخوان وغيرهم من يعني انا كنت في الميدان، انا مش اخوان بس كنت في الميدان، والطرف الثاني اجهزه الدوله. وبالتالي فما فيش بقى اطراف خارجيه ولا اطراف خفيه ولا طرف ثالث مسؤول ولا الى اخره، لا، في اطراف واضحه جدا هي اللي بتستخدم يعني او بتستخدم يعني اساليب وادوات ومش عارف، زي مثلا البلطجه، البلطجيه هم يعني بتم استخدامهم في، او الافراد المدنيين تم استخدامهم في المواجهات من قبل اجهزه الدوله. وده اقصد هي دي بقى الحقائق، او هي دي النتائج المهمه للناس تعرفها.
طيب انا عايز سؤال واروح للاستاذ المهندس محمود عامر، بس عندي خبر سريع انه اطلق مجهولون عده اعيره خرطوش منذ قليل في الهواء بمحيط قصر الاتحاديه الرئاسي، والقوا عده زجاجات مولوتوف مما ادى الى اشتعال النيران في ثلاث خيام، الامر الذي اصاب العشرات من المعتصمين بحاله من الذعر. ده عليهم السبع كاتبين وسنوافيكم بالتفاصيل. السؤال وهروح بسرعه، هل كان في، ما انت عارف بقى الاعلام بنقعد نسرب ونتكلم زي ما انت حضرتك بتقول، هل في ضمن التقارير كان موجود انه كل السجون تم فتحها من الخارج ما عدا سجن وادي النطرون اللي كان فيه الرئيس محمد مرسي بالتحديد، وان في تعليمات رئاسيه بعدم الخوض في مساله فتح السجون دي خالص؟
يعني اولا ما فيش تعليمات رئاسيه، وانا شخصيا لا اقبل ان يكون في تعليمات رئاسيه ليا انا.
كويس.
ده امر يعني امر واحد يعني. ثانيا الامر السجون او السجون ما كانتش من ضمن اعمال اللجنه دي. ليه؟ لاسباب مختلفه. انا كنت اشرت ان كان الوقت ضيق جدا.
نعم.
فاحنا اللي احنا كنا بنشتغل عليه هو بنشتغل على الوقائع الجديده، واعتبرنا ان لجنه تقصي الحقائق الاولى اللي هي انتهت فيها الى عده امور من ضمنها موضوع السجون هو ده جزء من التقرير بتاعنا، وهيروح زي ما هو كده ليه يعني الجهه او اللي ده يبقى جزء من اعمال اللجنه. وبالتالي فاحنا ما فحصناش السجون او احنا ما دققناش في السجون
باعتبار انه فحص قبل
كده، وباعتبار كمان ان قرار اللجنه او قرار المهام بتاعنا
هتوقف عند كلمه فحص قبل كده عشان ارجع لكم. باشمهندس عايز اتوقف معاك في مساله وجود اطراف من الدوله زي ما قال الاستاذ احمد وزي الاستاذ محمد، يعني انتوا كان موجود جوه الدوله بتقولوا ناس من جوه بتمثل الدوله، فرع قضاء فرع مخابراتي او فرع امني كان موجود، هل بتشوف انه ممكن يبقى فيه شبهه محاباه؟ وخصوصا انا ليه؟ لان احنا عندنا ازمه ثقه، خلينا نتكلم بصراحه. هل كان ممكن يبقى فيه شبهه محاباه بسبب فقدان ازمه الثقه في اي مسؤول في الدوله في هذا الوقت انه يتكلم؟ لان كثير من الناس الشرطه هيقول لك الشرطه ما عملتش، الجيش هيقول لك الجيش ما عملش. هل ده ما بيكونش عليه مثلا علامات استفهام لرفض او مراجعه الكلام مع اخواننا اللي هم مستقلين خالص بره المنتمين للدوله نفسها؟
خالد انا يعني الاستاذ احمد يعني قال في اول كلام وكرر انه لا توجد تعليمات ولا املاءات وانهم مستقلون تماما في لجنه تقصي الحقائق. النقطه الثانيه انا عايز اقول لحضرتك معلومه السجون كما اعرفها في نقطتين في غايه الاهميه واعلنوا في ذلك التاريخ. نمرة واحد، تم إقالة مساعد وزير الداخلية اللي هو عاطف شريف كان مدير مصلحة السجون لأنه لم ينفذ تعليمات فتح السجون في أيام الثورة الأولى.
نعم.
نمرة اثنين، اللواء محمد البطران اللي قتل.
نعم.
قالوا إنه مواجهة المساجين فتهجموا عليه وقتلوه. اللواء محمد البطران قتل بالرصاص من الخلف وليس من الأمام.
من البرج يا أستاذ محمود.
من الخلف.
من الأبرار.
من الخلف. والذي يملك سلاحا داخل السجون هي قوات الحرس، مش الضباط حتى والعساكر اللي جوه، الابراج هو اللي معاهم السلاح الحي اللي بيضرب بيه كيف يعني حسب التعليمات.
وهل في كان في جديد في قضيه لواء محمد طران الله يرحمه؟
انا هقول لحضرتك تابعناها شويه في تحقيقات وكانت قدام محكمه الجنايات.
مش كلجنه يعني؟
لا مش كلجنه. انا عايز اكمل حضرتك.
اتفضل.
لواء محمد طران رحمه الله
الله يرحمه
قتل في سجن القطه وليس الفيوم كما أشيع في ذلك التاريخ. سجن القطة اللي هو يعتبر في الجيزة في منطقة مايا. كويس.
في مين كان جوه طيب؟ يعني هل في شخصيات كانت مهمة في الوقت ده جوه السجن؟
لا 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 خالص، هو في التوقيت ده كان داخل السجن، كان جوه في كان في تفتيش في التوقيت ده. ولما قالوا ده المساجين سايرين وزعلانين فراح يكلمهم، ولما رفض هو انه يفتح السجون للمساجين يخرجوا، على فكرة سجن القطة سجن مفتوح. سجن مفتوح ما هوش حاجة مكلبشه ومسلسله خالص يعني. فلما دخل عليهم ورفض ان هو يفتح السجون تم
من البرج
النار عليه. ما حدش معاه سلاح على فكره غير
من البرج. ما هو اللي عليه قوات مسلحه
محمد قوات. لا لا قوات
الشرطية
على فكره شرطية. لا يملك احد جوه سور السجن سلاح، ولا حتى المامور كله بيسيب سلاحه بره ويتعامل مع المساجين رجل لرجل.
لو
لكن لكن العصيان ده بيبقى له اجراءات ثانيه.
نعم.
فهو قتل من ضرب بالرصاص من الخلف عشان يبقى حد من مش المساجين اللي قدامه، لا اللي وراه اللي هو البرج. اللي انا عايز اقوله بقى نمره اثنين بقى موضوع سجن وادي النطرون اللي كان فيه الدكتور محمد مرسي والدكتور محمد سعد الكتاتني والاستاذ صبحي صالح كل هذا الكلام. السجن اتفتح والمساجين خرجوا كلهم، وفضل العنبر اللي فيه 34 واحد من الاخوان والناس كلها مشيت، والشاويش والضابط كله مشي.
انت بتتكلم كلام مدرسه يعني.
انا بقول لحضرتك ما هو السجن يعني احنا عشان شفنا ده. العنبر عباره عن ايه؟ باب حديد وممر وابواب مغلقه على المساجين.
نعم.
حديد.
نعم.
مفتاح الاوض دي او الزنازين دي مع
الشاويش
او العنبر.
نعم.
باب الممر او الطرقة دي مقفول حديد أصله مفتاحه مع شويش أو الضابط. السجن عموما مفتاحه مع الضابط المأمور. المهم كل ده مغلق تماما, كل الناس مشيت, وفاضل بقى الناس اللي خرجوا أهليهم من السجن. دكتور احمد دياب قال لي ان احنا فوجئنا ان احنا بس اللي جوه.
مين الدكتور احمد دياب؟
عضو مكتب تنفيذي عضو الشعب 2015 و2016. قال احنا فوجئنا احنا وحدنا يا اخواننا هتخرجونا. طب ايه الموضوع؟ قال السجن اتفتح وانتوا حرين. طب افتحونا زيكم. فراحوا جايبين بلطه وايه وكسروا لهم الباب. ما هو مفيش مفتاح من بيتقفل من جوه على فكره, يعني القفل بيقفل بزلس وبعدين يقفل خلاص بقى اللي جوه مقفول. فخرجوا مع الناس. على فكرة هم اعتقلوا فجر الجمعة 28
يناير. نعم.
لحد يوم السبت ده لا نيابة ولا أي حد حقق معاهم, لا في قرار اعتقال عشان يبقى يعني طبقا لقانون طارئ. يبقى أنت معتقل على ذمة قانون طارئ, بدأ وضعك قانوني, مفيش قرار اعتقال, محدش كان لاحق يكتب يصدر قرار للعدل ولا غيره, ولا في نيابة حققت معاهم عشان يبقى ده حبس احتياطي بناء على
تحقيق نيابة
خالص. فلما حتى هم خارجين الدكتور عصام عديان وقال هذا كلام على فكره في التلفزيون, قال له خاطب محمود وجدي وزير الداخليه وخاطب مدير صحه السجون ساعتها احنا علينا حاجه, قال له لا خلاص. فانت بتتكلم عن واحد سجن ظلما, فلما يخرج
يتكلم
لحبسه يقول له هرب من ايه؟
نعم
هرب من ايه؟ يعني لا هو قرار اعتقال حتى لو حاله الطوارئ, ولا هو قرار نيابه حبس احتياطي. فاذا وجوده خطا ده بالعكس ده كان ممكن يقتلوا ولا دية لهم.
صحيح.
وده الخطر الثاني بقى اللي كان ممكن يتعرضوا له اذا تركوا داخل السجن, ممكن يقتلوا اي حد
زي ما اتقتل احمد بطران.
يعني يقتلوا وبالتالي ما هم مش هنا اصلا, ما دخلوش, ليسوا على قرارات اعتقال ولا قرار يعني.
استاذ محمد برجع لحضرتك, هل استعنتم بالتقرير السابق في حاجه وفكره ان احنا بنتكلم في موقعة الجمل, في احداث بورسعيد, في كثير من الامور, لكن دايما الناس بتركز في الاعلام قوي على الحادثتين دول بالتحديد, حاسين انه حصل حاجات وتوترات وادله ما اتقدمتش كافيه. التقرير السابق اضاف لحضراتكم وانتم بتتعاملوا مع الادله الجديده اي معلومات خلاكم قلتوا مثلا المواطن ده اترهب تعال نحقق نكلمه مره ثانيه لعل يكون ضميره استيقظ لما حس ان اهالي الناس اللي اتقتلت يعني مكلومين على اولادهم ولا عايزين حقوقهم والكلام ده كله؟
يعني هو يمكن الأستاذ أحمد هيجاوب على السؤال ده أكتر لأن هو كان في الأمانة العامة وبذل جهد كبير أكتر مننا. لكن أنا عايز أقول إن اللجنة بالإضافة للي احنا قلناه توصلت إلى أن هناك أسلحة سلمت وذخائر. الأسلحة دي آلية أو خرطوش وفي ذخائر, وهذا يضحط تماما ما شهد به منصور العيسوي اللواء منصور العيسوي والمرحوم اللواء عمر سليمان أمام المحكمة. وده الأمر الجديد في هذا التقرير, يمكن أبرز شيء مسألة الايه الأسلحة التي سلمت.
نعم.
الحاجة الثانية وهي مسألة مبارك والعدل, أنا عايز بس أشير إلى أن سواء أدلة جديدة عليهم أو عدم أدلة ده لن يؤثر على محاكمتهم. لماذا؟ لأنهم وجه إليهم تهمة أو حكموا بتهمة القتل بطريق الترك, القتل بطريق الترك, وهذه عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبد. هو قضي عليهم بالعقوبة الأخف وهي المؤبد. وبالتالي سواء وجدت عليهم أدلة جديدة أو لم توجد فده لن يؤثر على مجرى محاكمة الاثنين دول تحديدا. الأمر الآخر وهو أن في بقى في الأحداث كلها, مرورا من 25 يناير وبأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ومزبيره وعلى العباسية 1 و2 في متهمين جدد, في أدلة جديدة, واخد بال حضرتك؟
نعم.
سوف يكون لهذه الأدلة شأن أمام المحكمة التي سوف تحاكمهم. كل اللي احنا بنخشاه, اللي أنا بخشاه إن الناس اللي قضي ببراءتها دي وأصبحت هذه الأحكام أحكام نهائية, هل
ما ورد بقانون حماية الثورة سيعالج هذه الجزئية أم سيكون محلا للطعن بعدم الدستورية؟
نعم.
ده اللي أنا بخشاه تماما.
طب يعني الناحية القانونية دي مين اللي بيفصل فيها؟ مين اللي بيكلم فيها؟
اللي بيفصل فيها المحكمة.
محكمة بس الناحية الدستورية
محكمة يعني لا هيبقى قدام محكمة الموضوع
عندي تطبيق
هيبقى محكمة الموضوع ومحكمة الموضوع
المتضرر أو
يعني عند محكمة الموضوع أما محكمة الجنايات هيطعن واخد بال حضرتك وبالتالي ان محكمة الجنايات رأت ان هناك جدية في هذا الطعن ممكن تحيله الى المحكمة الدستورية. اذا قدرنا نستصدر تشريعا بخصوص العدالة الانتقالية في الفترة دي اعتقد انه ممكن يحل الاشكالية.
طب
قانون للعدالة الانتقالية يعني يكون فيه دراسة اعمق للجزئية دي تحديدا.
طيب ارجع لحضرتك استاذ احمد في سؤالين. السؤال اللي سألته الاستاذ محمد وقال انت ادرى بيه شوية.
اسمح لي خالد اتفضل. انا شايف القانون ده ياخد اولوية بمجرد انتهاء المجلس الشورى من قانون مجلس الانتخابات النيابية.
يا ريت
يعني ياخد لابد ان ياخد اولوية عشان حقوق هؤلاء الشهداء. في لجنة حقوق الانسان في لجنة استماع و يعني اتكلمت معاهم برضو في الموضوع ده.
هل تقدم حضرتك مقترح قانون مشروع قانون للحكومة او للجنة حيث ان تتبناه؟
المقترح موجود.
المقترح ده ضمن توصيات اللجنة.
توصيله اما لجنة حقوق الانسان في المجلس
يعني
او الحكومة تتبناه. يعني اللجنة
هقول بقى
شوية حاجات لان هو ان يعني بانتهاء او بتسليم التقرير
للنيابة
للرئيس انتهت مهمة اللجنة وانتهت مسؤولية اللجنة وتبدأ مسؤولية الاخرين لان التقرير ما هوش ملك للجنة انما هو ملك للاخرين وفي اطراف اساسية عليها ان عليها مسؤوليات. مجلس الشورى هو دلوقتي عنده الاختصاص التشريعي عليه مسؤوليات عليه ان هو يدرس او عليه ان هو يطلب نسخة وصورة من تقرير اللجنة من غير الاسماء طبعا ومن غير علشان يدرس ما هي التدخلات التشريعية المناسبة للوصول الى النتائج او الوصول الى التوصيات اللي اللجنة قالتها. يعني مثلا لما انا اقول معلش دي بصات قطبهم لما انا اقول ان احنا اللجنة بشكل رسمي توصي بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة بالنسبة لكل الوقائع اللي اللجنة بتشتغل عليها. احنا بنشتغل بالمناسبة عشان بس الناس تبقى عارفة احنا مش بنشتغل على الواقعة بتاعت 25 يناير. نحن بنشتغل على الوقائع من 25 يناير حتى 30/6/2012. يعني احنا بنشتغل على 25 يناير والجمل واعتصام 9 مارس واعتصام 8 ابريل بورسعيد محمد محمود دير العباسيه كل
العباسيه
اكثر من 22 ملف اكثر من 22 ملف بما فيهم بالمناسبه مثلا ملف المفقودين الناس اللي فقدوا في الايام الثورة بما فيهم ملف مثلا زي ملفات المصابين والشهداء امام الاقسام كويس. فهنا خلي بال حضرتك التقى عليهم دائرة المسؤولية ما هماش الشرطة بس لا انا عندي انواع مختلفة في ناس عادية وناس في مواقع مسؤولية بمعنى ان هم سواء شرطة او جيش كويس وفي مناطق ورجال اعمال الى اخره
يعني في حزب وطني محل
وفي التقارير السابقه استاذ احمد تم الاستعانه بيها؟
لا انا هقول لحضرتك وبالتالي فانا عشان اوصل للمحاسبه كويس لازم يحصل مجموعه من الامور المهمه جدا. اولا لازم مجلس الشورى يعمل تعديل تشريعي زي ما الاستاذ محمد اشار كده بخصوص تعديل الاختصاص اللي يدي الحق للنيابه ان هي تحقق مع كل
مدني وعسكري. انت عايز تقول كده
بالظبط لان انا دلوقتي النيابه العامه او نيابه حمايه الثوره هتحيل بعض الملفات للقضاء العسكري اللي احنا كلنا عارفين
ان ده كلام او فتره عشان يوضح.
طيب كويس يا استاذ احمد استاذنك حضرتك علاقتك باللجنه خلاص انتهت فانت الان حر
كويس
لكن علاقتك باللجنه لم تنتهي. خبرتك في عمل اللجنه ايه المطلوب من تعديل تشريعي تقدمه حضرتك لاني هل كان في اعضاء مجلس الشورى حد فيهم كان معاك في لجنه قصر حقوق؟ اعتقد لا. يبقى مطلوب من حضرتك بملامستك استاذ محمد لاعمال لجنه قصر حقوق والمطلوب تشريعيا اتمنى ان تقدموه هو انسان الى لجنه
المطلوب في حزب فريق العداله باعتبار الحزب الحاكم والحزب الذي ينتمي اليه الرئيس هو ان هو عليه ان هو يتحرك بشكل فوري سواء من خلال الحكومه او من خلال الرئيس الى
يعني التزام في رأيي بما جاء به توصيات ونتائج اللجنة، وعلى رأسها هو تطهير وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. ده موضوع في غاية الأهمية. طيب. ودي معركة ما هيش معركة
بسيطة. ده احنا هنفتح الملف في الأسبوع ده مهم جدا.
إن 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 التطهير اللي تباطأ في الفترة اللي فاتت دي كلها هو إن مش هيحصل أي محاسبة ليها أي معنى أو أي حقيقة للناس ليها أي معنى بدون إعادة الهيكلة والتطهير، وبدون كمان تعديلات تشريعية يعني قد تكلف الحزب الحرية العدالة يعني الله اعلم ثمن احنا ما نعرفه.
انا معايا في ثانيتين هتقول لي حاجه مهمه. استعنتوا بالتقرير السابق في حاجه؟
التقرير هو جزء من التقرير الحالي.
نمره 2، التقرير اتقدم للرئيس خلاص نهائي؟
اتقدم للرئيس، والرئيس مفروض ان هو احاله او يعني كلف اللجنه بايه ان هو يسلمه للنيابه العامه، بس الرئيس عليه ان هو يرسل التقرير الى مجلس الشورى علشان يعمل يشوف شغله، وكمان يرسل التقرير الى الحكومه علشان يتحول ما جاء في التقرير الى خطط تنفيذيه الأجهزة الأمنية اللي خاضعة لرئاستها الشرطة. طيب. وإلى آخره دي خاضعين لرئاستها. لازم يحصل في تغيير.
هل مطلوب من الرئيس
في تعديلات تشريعية ليها علاقة بالشرطة؟
نعم.
وقواعد استخدام الأسلحة.
جميل. هل مطلوب من الرئيس نسأله على الويتنس بروتكشن بروجرام أو قانون حماية الشهود اللي جم عشان ما حدش يهددهم؟
ده جزء من قانون العدالة الانتقالية اللجنة تبنيته.
أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. قاتل أخته بعد فشله في اغتصابها، إدماني لحبوب الهلوسة سبب جريمتي، ومنهم لله أصدقاء السوء. 43 مليون جنيه ضائعة في التلفزيون المصري بيدوروا عليهم، راحوا فين جم منين ربنا يسهل. المتحدث الرسمي باسم المصريين الأحرار أحمد خيري يصف علاء صادق بمنافق هذا العصر. القضاء يدين الاعتداء على المحامي رجاء عطية. الداعية معز مسعود حذر الأمريكان من اتحاد السلفيين والإخوان، ودي صحيفة اسمها The Examiner هي اللي كشفت البرقيات المسربة من وزارة الخارجية الأمريكية. نورا نجم حننزل 25 يناير لإسقاط مرسي. وشيعة مصر لن اعترف بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم رغم أنف الحاقدين. عضو تقصي الحقائق توصلنا لأسماء المتهمين الحقيقيين في قضية فتح السجون ومجزرة بورسعيد. وزير التعليم القنوات ده على صدى البلد، الكلام ده صحيح؟ كشف محسن البهناسي عضو ان في اسماء قضيه فتح السجون،
يعني ما اعتقدش ان ده يعني
الصحافه عديها رئيس. وزير التعليم القنوات التعليميه تحولت الى دكاكين، والامم العامه تفتح ملف التصالح مع رشيد والمغربي وجرانه وحسين سالم. واخيرا وليس اخرا، المصريين الأحرار يشارك في وقفة مساندة القضاء أمام الدستورية العليا. مرسي يلتقي من عام مجلس الشهداء والمصابين. هل تعتقد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق قدم أدلة جديدة تعيد المحاكمات بشكل جدي؟ نعم 97%، لا 1%، لا أدري 2%. بشكر حفظ أحمد الراغب شكرا جزيلا.
شكرا
محمد الضماطي جزاك الله خيرا. مهندس محمود عامر جزاك الله خيرا. أشوفكم بكرة إن شاء الله في ملف المصالحة بين فتح وحماس، وفي ملف تاني هنفكر فيه كده حد بكرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.